مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها فيما وصف بأكبر موجة تهجير يشهدها اليمن في تاريخه الحديث. يمنيون يقولون إن تهجير ميليشيا الحوثي الشيعية لسنة دماج يحطم أوهام التعايش مع الشيعة. وفي الملف اللبناني، تفجير يستهدف أحد معاقل ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية بعد تحذير أطراف لبنانية من موجة عمليات انتقامية ردا على تدخل الحزب في سوريا.
نحن عارفين جيد جدا أن وجود حزب الله بسوريا عم يجيب النار إلى لبنان، وحتى حزب الله عارف.
وفي الشأن اللبناني أيضا، سعد الحريري يهاجم ميليشيا حزب الله ويتهم بشار الأسد بأنه من أعطى الأمر باغتيال والده.
مع أنه في خلافات كبرى.
وأيضا في الشأن السوري، آلاف الصور تظهر كيف كان يعذب نظام الأسد المعتقلين ويقتلهم دون رحمة. ومراقبون، الصور كافية لمحاكمة الأسد كأخطر مجرم حرب في القرن الحالي. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في بداية هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي يعلق على الأخبار كافة داخل هذه الحلقة، وكذلك على أخطر الكيانات الشيعية في مصر والتي بدأناها منذ حلقات أربع مضت. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي ضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد، أمين عام ائتلاف محبي الصحب والآل. نرحب بك سلام.
يا أستاذ محمد، أهلا بك. الله.
في آخر مستجدات الشأن اللبناني، انفجار ضخم يهز الضاحية الجنوبية أبرز معاقل حزب الله. التفجير أوقع 4 قتلى حتى الآن وأكثر من 20 جريحا. ويأتي التفجير في وقت حذر وتحذر فيه شخصيات لبنانية من أن تدخل حزب الله في سوريا سيجر لبنان إلى دائرة الفوضى من خلال هذه العمليات الانتقامية التي تطال ميليشيات حزب الله. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
هز انفجار ضخم الضاحية الجنوبية بلبنان أبرز معاقل ميليشيا حزب الله الشيعية. ويقول مراقبون أن التوتر المتزايد في لبنان مؤخرا يأتي على خلفية تدخل حزب الله في سوريا، ما يتسبب في أعمال عنف انتقامية على غرار ما جرى اليوم في الضاحية. وجاء في بيان للجيش اللبناني الذي طوق المنطقة أن سيارة مفخخة تسببت في انفجار ضخم بالضاحية أسفر عن وقوع 4 قتلى حتى الآن، فيما أصيب 20 آخرون. ووقع الانفجار في منطقة حارة حريت بالضاحية الجنوبية التي تسكنها أغلبية شيعية. وبحسب مصادر إخبارية فإن انفجار اليوم يشبه إلى حد بعيد الانفجارات السابقة ضد أهداف ميليشيا حزب الله تبنتها كتائب مقاتلة على صلة بالجيش الحر في سوريا. وتبنت جبهة النصرة في لبنان في بيان لها على حسابها على تويتر تفجير حارة حريك، وتوعدت بمزيد من التفجيرات. ومؤخرا تعرضت معاقل ميليشيا حزب الله لهجمات صاروخية وبالقنابل أعلن المسؤولية عنها جماعات سنية مقاتلة، بما فيها انفجار في نفس مكان انفجار اليوم في حارة حريك في 2 يناير أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وهذا الانفجار هو الثالث الذي يستهدف معقلا لميليشيا حزب الله هذا العام. ووقع الانفجار الأول بعد أسبوع من انفجار سيارة ملغومة أدت إلى مقتل وزير المالية محمد شطح أحد منتقدي حزب الله والنظام السوري. وقتل 7 أشخاص على الأقل في بلدة عرسال الحدودية يوم الجمعة بعد سقوط صواريخ عليها، وذلك بعد يوم من مقتل 3 أشخاص في الهرمل معقل ميليشيا حزب الله القريب من سوريا في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة. واتهم مواطنون من بلدة عرسال ميليشيا حزب الله بقصفها بالصواريخ انتقاما مما جرى في الهرمل.
سنة لا، يعني هناك شخصيات لبنانية كبيرة قالت ان تدخل حزب الله في سوريا يؤدي الى توريط لبنان في الشأن السوري، وايضا يجر اليها التفجيرات التي نراها طارة عند السنة وطارة عند الشيعة في مقر الحزب، مما يؤدي الى يعني قتل الابرياء. كيف ترى هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ديت نتيجة طبيعية لما يحدث في المنطقة، أن وجود نفوذ ووجود دولة داخل الدولة لابد أن يأتي مرحلة، المرحلة ديت هيكون في انفجار كبير جدا في المنطقة. بيبدأ الانفجار بلبنان من داخل لبنان، بعدين الأمر بيتطور إلى دول مجاورة زي اللي بيحصل دلوقتي، تدخلات من حزب الله في سوريا، تدخلات من حزب الله في مصر، تدخلات من حزب الله في البحرين، وبالتالي لابد أن يحصل انفجار كبير. الانفجار ده هيكون نتيجته تفجيرات من الطرف الآخر في سبيل أنهم يوقفوا المد الكبير اللي هو بيعمله حزب الله. طيب حزب الله لما تدخل في الشأن السوري، هي مسألة داخلية خاصة بدولة، ودولة لا حدودها ومعروفة، بعيدا عن الجيش وبعيدا عن الحكومة
اللي ودولة مكروهة سوريا عموما، قصدي لبنانيا يعني عموما، على اساس ان سوريا محتلية لبنان 30 سنة.
حتى لو تمام، المجتمع الدولي ممنوع التدخل في اي شأن داخلي حتى لو بالكلام في شأن دولة اخرى. لكن مش بس بالكلام، ده هم بيتدخلوا بالكلام وبالاسلحة. الاعتبارات الدولية والامم المتحدة هتنظر الى الامر على انه تدخل مش من حزب الله، ده تدخل من الحكومة اللبنانية،
من دولة لبنان،
من دولة لبنان، وبالتالي لابد من دولة لبنان نتخذ اجراء ضد حزب الله. لكن المشكلة الكبيرة ان حزب الله اصبح دولة داخل دولة نتيجة للمد الكبير والمساعدات الكبيرة الضخمة اللي بتعملها ايران مع حزب الله.
يعني انفضحت المقالة بتاع الدجال نجيب ميقاتي اللي هو عميل حزب الله، ان ننأى بانفسنا.
الامر الان اصبح على الملأ، حكاية انهم يقولوا ننأى بانفسنا او ان احنا ملناش اي تدخلات او كلام ده كله خلاص.
للأسف ميقاتي سني يعني،
ايا كان،
بس عميل من عملاء ايران وحزب الله،
ايا كان كل من يتعامل مع ايران ومع حزب الله فاحنا بنعتبرهم على نفس الشكل. وبالتالي لابد من الحكومة اللبنانية انها تأخذ موقف ضد هذا الامر. طب الحكومة اللبنانية عاجزة على اتخاذ موقف لان حزب الله اصبح دولة داخل الدولة، جيش داخل دولة اقوى من جيش الدولة الرسمي. وبالتالي الحكومة اللبنانية عاجزة عن فعل اي شيء، بدليل ان حزب الله تحرك بمعداته العسكرية، معداته التقيلة، وراح على
استحالة براح جاي يعني،
والامر
يعني
بالنسبة لهم
طبيعي يعني كما يقال،
يعني الامر بالنسبة لهم طبيعي ما فيش اي مشكلة. وبالتالي فالحكومة اللبنانية عاجزة، لكن هيئة الامر من شخصيات اخرى زي سعد الحريري لما بيتكلم، لكن الكلام هل يجيب نتيجة ولا ما يجيبش نتيجة.
طب سنسأل في هذا فيما بعد. ايضا في اخر مستجدات الشأن اللبناني مشاهدي الكرام، اندلعت اشتباكات مجددا بين سنة طرابلس وعلوي جبل محسن شمال لبنان، وحملت اطراف لبنانية العلويين في جبل محسن مسؤولية تجدد الاشتباكات، كما اتهمت الجيش بالانحياز لطرف دون اخر. وكانت الاشتباكات تجددت بعد استشهاد الطفل محمد دندن برصاص قناص من جبل محسن الذي تقطنه أغلبية علوية. شهد الكرام، يعني نسأل ضيف الكريم، هذا الأمر تجدد بين العلويين في جبل محسن ويعني باب التبانة في طرابلس، هل ترى أن الشيعة يعني ليس عندهم قدرة على التعايش مع الآخر كما حدث في العراق مثلا، حينما احتل الشيعة العراق في 2003 وحملوا الدبابة الأمريكية على ظهورهم، كتبوا على بيوت السنة في العراق إما أن تتشيع، إما أن تقتل، إما أن تترك بيتك. يعني هذا حدث في العراق فعلا، يعني يحدث الآن في لبنان، يعني ليس هناك تعايش. هل ترى أن عندهم قدرة على التعايش أم أن عقيدتهم خلاف ذلك؟
الموضوع ليس قدرة على التعايش أم قدرة على أي شيء آخر، الموضوع أن إيران تحاول نقل الحرب إلى خارج أراضيها من أجل إحداث مشاكل داخل الدول، من أجل زرع خلايا داخل هذه الدول. هم بالفعل موجودين في لبنان، فعلشان يحصل مشاكل ما بين السنة والشيعة في لبنان فده نتيجة للضغط الكبير اللي عمله حزب الله واللي عملها إيران في لبنان، التدخلات الكبيرة جدا
أو مخابرات النظام السوري، على السنة دول علويين
وهم نفس الوضع، لأن احنا دلوقتي مش هنفهم
هم سواء
لأن هو نفس الكيان واحد،
نفس الدين
نفس الوضعية، نفس سواء كان نفس الدين، سواء كان نفس المعتقد، سواء كان نفس السياسة،
نفس الحقد على السنة.
أضف إلى ذلك نقطة مهمة، لا يوجد نظام في سوريا، النظام في سوريا بيدار من طهران، وبالتالي كل الأوامر اللي بتأتي من طهران لابد من تنفيذها في المكانين، عند حزب الله وعند بشار. وبالتالي أي اشتباكات تحصل أو أي تفجيرات تحصل فده نتيجة للضغط الكبير على أهل السنة والجماعة اللي موجودين. طبعا لبنان دولة طائفية معروفة أنها فيها أكثر من طائفة متنوعة،
18،
لكن الضغط الشديد اللي بيحدث في لبنان من حزب الله الشيعي بيقع على اهل السنة والجماعة، على المسلمين. فلابد انك انت تجد مشاكل كبيرة ما بين الطرفين، لكن الطرف الاضعف فيها الطرف السني، لان الطرف السني لا يملك من الاسلحة، لا يستطيع مواجهة الدولة، لا يستطيع مواجهة حزب الله،
فلابد ان هو ينشأ زي ما حصل موضوع التفجيرات، ولابد ان تحصل بعض المناوشات. المناوشات دي قد تكون ما بين قريتين، ما بين مكانين اتنين معروفين ان اهل سنة واهل شيعة، لكن مواجهة على الصعيد العام مستحيل انها تحصل. فده نتيجة للضغط الشديد من حزب الله، وحتى برضو من القوات الحكومية، لان الجيش الحكومي لا يساعد. الجيش الحكومي واقف بتفرج، الحكومة نفسها واقف بتفرج طبعا، لان احنا عاجزة عن اتخاذ اي قرار. اذا كان الحزب الله اللي هي امريكا بتعتبره عدوة ظاهريا، تحرك من لبنان، من الجنوب اللبناني، وراح على عابرا الحدود، وراح يحارب في سوريا، وانكشف تماما للامريكان،
وهو بينه وبين اسرائيل سلك شائك يعني، الذي صدع رؤوسنا بالموت لها.
ده الامر خطير جدا بالنسبة لامريكا كمان، يعني امريكا اللي كانت بتطالب بسحب السلاح من حزب الله، وبتطالب انها منظمة ارهابية والكلام ده. النهاردة بنشوف حزب الله طالع بمعداته واستعداداته،
وامريكا لم تدين هذا الفعل اصلا.
امريكا اصلا
هي بتدين بقى اللي المجاهدين الحقيقيين اللي هم بيأتوا من دول
امريكا أخرى. لم ترى هذا الامر بعينيها، لكن بتسكت علشان خاطر المؤامات السياسية اللي بينها وبين ايران، والاتفاقيات السياسية والاتفاقيات العسكرية كمان اللي بينها وبين ايران. وبالتالي بتدع حزب الله يتدخل في سوريا، بيقتل في ابنائنا، وبيقتل في 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 في, في شعب السوري، وبتغض الطرف عن هذا الامر. ده بس عشان نوضح للناس ان امريكا ولبنان كحزب الله واسرائيل ليس لها اي عداء على الاطلاق، لا عداء ما بين الطرفين.
ناخد تقرير جرحى وقتلى في طرابلس شمال لبنان، ورئيس هيئه العلماء يحمل العلويين مسؤوليه تجدد الاشتباكات.
بعد 3 أيام من الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، عاد الهدوء الحذر الى مدينة طرابلس شمال لبنان بحسب مصادر اخبارية. ويسود الهدوء الحذر على جميع محاور القتال التقليدية، تخرقه بعض طلقات القنص من اماكن متفرقة بحسب شهود عيان. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الجولة 19 من القتال الى 6 قتلى واكثر من 40 جريحة، بعد وفاة الطفل محمد دندن في القبة متأثرا بجروحه من جراء إصابته برصاصة قناص جاءت من جبل محسن ذي الأغلبية العلوية. من جانبه اتهم النائب محمد كبارة حزب الله بإشعال الحرب في طرابلس، وقال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق إن حكومة الحزب الإرهابي هي التي أشعلت القتال في طرابلس، كما تمنع تأليف حكومة ائتلافية تلغي من قاموس العمل السياسي اللبناني ثلاثية جيش شعب مقاومة، مما يسقط العنوان الرئيسي الذي يغطي الحزب الإرهابي، وهو شعار السلاح دفاعا عن السلاح. بدوره اعتبر الشيخ سالم الرافعي رئيس هيئة علماء المسلمين بطرابلس إن جولة العنف الجديدة في طرابلس تثبت أن هناك طرفا يريد استنزاف المدينة. وحمل الشيخ الرافعي بعد اجتماع الهيئات الإسلامية في طرابلس مسؤولية جولة العنف الجديدة وسابقاتها لحزب العربي الديمقراطي العلوي ومن يقف وراءه ويدعمه بمن فيهم حزب الله، معتبرا أن الحزب يستغل أجهزة الدولة لحماية عصابة جبل محسن. وطلب الرافعي الدولة وأجهزتها بعدم التلكؤ بملاحقة المتهمين في تفجيري التقوى والسلام، وهما تفجيران تسببا في قتل العشرات من سنة طرابلس، أوجهت أصابع الاتهام فيهما لحزب الله وعلوي جبل محسن.
فنؤكد هنا أن القوى والحركات الإسلامية لم تكن يوما طرفا في هذا الصراع العبثي الذي لم يستفد منه يوما إلا أعداء المدينة من أتباع النظام السوري، اللهم إلا بحدود الدفاع عن النفس الذي يمارسه أبناء المناطق المستهدفة بعد أن تتلكأ أجهزة الدولة في الدفاع عنهم.
وكان طرابلس قد شهدت الأيام الماضية معارك وصفت بالعنيفة، حيث استعملت فيها كافة أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية والهاون، وطالت المناطق المتاخمة للمحاور حيث شلت الحركة في المدينة.
معنا عبر الهاتف الشيخ محمد البيزي، قائد احد محاور القتال في باب التبانة. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الابطال في طرابلس كافة من اهل السنة.
الله يحييكم ويجزيكم خير ويبارك فيكم. تصريح للمرة الثانية، لست قائدا لاحد المحاور في طرابلس، بل امام وخطيب مسجد عائشة، واشارك اخواني الدفاع عن شرف وعرض هذه المدينة أهل السنة والجماعة ورأت بالصالح في أحد المحاور للتصحيح للمرة الثانية. جزاك الله خير.
شكرا لك يا شيخ محمد. كيف ولماذا تجددت الاشتباكات في طرابلس؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أخي الكريم، لا علاقة للساحة الإسلامية بهذا الاقتتال.
نعم.
أولا لا علاقة للساحة الإسلامية بهذا الاقتتال، وهذا صراع أجهزة بحث وصراع سياسيين بحث بسبب الكرسي في هذا البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذهب الأبرياء ضحايا لهذا الخلاف السياسي الأمني البحث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذه المشاكل التي تحدث في بلدنا، في بلد خصوصا في قرعة الإسلام والمسلمين، قرعة أهل السنة في مدينة طرابلس، تأخير وعرقل الدعوة الإسلامية التي امتلأ شبابها في المساجد بفضل الله تعالى. فانتشرت هذه الدعوة المباركة في هذه المدينة المباركة، عرقلت هذه الدعوة ومعاقبة هذه الدعوة هذه المدينة، لأنها وقفت بكل صدق وبكل إخلاص إلى جانب الثورة السورية المحقة. كذلك لم نرى استنكارا من السياسيين، لم نرى استنكارا من السياسيين، إنما استنكارا عالما لما يحصل من تبشيرات في الضحية، ونحن نستنكرها مع المستنكرين، لأن تسيل كل يوم في معركة.
لا.
كل معركة تسيل دماء، ولا نرى، وخصوصا في هذه المعركة
شيخ محمد
لم نرى استنكارا من التاسع استنكارا عرمرا كما رأيناه.
نعم.
الشيخ
محمد، يعني الخطاب للعلوية عموما او الشيعة النصيرية في جبل محسن وغيرهم حتى من الطوائف التي تؤيد بشار، يعني كيف يبررون وقوفهم مع النظام؟ يعني هل هؤلاء من البشر؟ يعني يرون كل هذه الدماء التي تسيل على الارض السورية، كل هذا الذبح، كل هذا الحرق، كل هذه البراميل المتفجرة، وإلى الآن هناك في طرابلس عندكم مثلا أو في جبل محسن أو في لبنان نفسها من يؤيد هذا المجرم السفاح إلى الآن؟ كيف يبررون هذا لكم؟ يعني
هؤلاء ربما يبررون لإبليس عصيانه لله رب العالمين وعدم سجوده لآدم. هؤلاء يريدون المبررات لإبليس.
نعم.
وهذا التنظيم وهذا الحزب وهذا النظام نظام إبليس وحزب إبليس.
نعم.
أهل السنة والجماعة يستهدفون مستهدفون من قبل وكلاء نظام السوري في لبنان، ومعلومون من هم وكلاء نظام السوري في لبنان. فبالأمس القريب قتل أخ لنا لازم أبو عباس بدم بارد، داهموا بيته الجيش والمخابرات وأخذوا زوجته في غرفة وأخذوه وقتلوه بدم بارد، والكل يعلم هذه الجريمة التي سبقتها جريمة في الميناء للأخ نيجرو، كذلك قالوا بالخطأ وتحت التعذيب في نيابات تجوه إسماعيل وخطيب وتصفية أو جندل في باب التبانة. وهؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة الذين يناصرون بكل فخر الثورة السورية المحقة. إنه استهداف لأهل السنة، إنه استهداف لأهل السنة عندما يستهدفون عرسان بالصواريخ من بلدة مجاورة يحكمها حزب الشيطان.
نعم. شيخ محمد، يعني هناك أطراف لبنانية اتهمت العلويين يعني باستهداف السنة في طرابلس، منهم رئيس هيئة العلماء، يعني لماذا جدد العلويون استهداف السنة في طرابلس؟
هذا لم يتوقف اخي منذ ان كان موجود النظام السوري، وهم يستهدفون اهل السنة والجماعة. اخذوا كثيرا من الساسة ممن يمثلون اهل السنة والجماعة، اخذوا كثيرا من رموز السنة ممن يمثلون الامن من اهل السنة، اجاهوهم بعدهم كشف بعض الحقائق بعد اجرام النظام السوري. وهؤلاء ادوات، هؤلاء وكلاء النظام السوري الايراني عندنا في لبنان.
شيخ محمد،
يقتلون ببندقيتهم هؤلاء باطنيون اصحاب فكر واحد، عندما اهتز عرشهم عندما اهتز عرشهم وقامت الثورة السورية المحقة وقامت الثورة بالعراق وطردت المحتل. هؤلاء هز هؤلاء أهل السنة في العراق وفي سوريا. وفي لبنان عندما هزت الناس بالسنة والتزمت الكتاب والسنة وانتشر بشكل كثيف دعاة الكتاب والسنة في عرسال وفي صيدا الجريحة وما زاد الجريحة وقراوس ووادي خالد وعكار وغيرها. هؤلاء أخي الكريم لم يتوقفوا لا عن ارتياب الساعة من أهل السنة ولا الأمنيين من أهل السنة ولا العلماء من أهل السنة ولا الدعاة من أهل السنة ولا حتى أبناء المساجد شباب المساجد شباب الذين يتابعون الدروس هنا وهنا لم يسلموا من أذى هؤلاء ومن تهديد هؤلاء.
طيب شيخنا يعني عثر مقاطعة يعني خروجا على ما أسأل عنه حول الأحداث الجارية. يعني كان هناك اتهام لحزب الله بقصف ارسال والمدنيين في ارسال على الحدود السورية اللبنانية لكن الحزب نفى الحزب شيخنا اكمل سؤالي الحزب نفى ان له علاقة بتفجيرات ارسال او بقصف ارسال بالصواريخ وغير ذلك. هل لديك دليل على ان الحزب وميليشياتي هم الذين قاموا بضرب اهلنا في ارسال؟
من منطقة المجاورة من أراضي اللبنانية من الذي يملك الصواريخ في الأراضي اللبنانية؟
طيب على ذكر الجيش
كم يكون الصواريخ لدمروا الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
طيب على ذكر الجيش الجيش المنتشر حاليا في طرابلس ما هو موقفه؟ شيخ محمد يعني ارجو ان تلتزم بسؤالي. شيخنا ارجو الالتزام بسؤالي. يعني طيب شيخنا الجيش الان المنتشر في طرابلس ما هو موقفه من تعدي العلويين عليكم او من الصراع الدائر بينكم وبين العلويين؟ تفضل.
نعم
الجيش الان المنتشر في طرابلس ما هو موقفه مما يقوم به العلويين من جبل محسن او موقفه من الصراع بينكم وبينهم؟ تفضل.
نحن ليس بيننا وبين الجيش صراع ولا نريد صراع مع المصريين الأحرار. نحن مشكلتنا مع عصابة تجلس في جبل.
يا شيخ محمد أنا ليس هذا سؤالي يا شيخ سؤالي الجيش مع من؟ يعني في واقعة الأسير وجدنا الجيش مع حزب الله ومع حركة أمل مع الشيعة. يعني كان هناك مذكرة توقيف لعلي عيد ورفعت عيد ولم يقبض عليه الأمن ولا الجيش إلى الآن. سؤالي لك موقف الجيش من الصراع الدائر؟ يعني لا أقول لك علاقتكم بالجيش ما هي؟ تفضل.
الجيش مختلط ببعض الضباط مختلط ببعض العناصر التي تحارب بوكالة عن النظام السوري او عن حزب الشيطان او عن حزب العربي الديمقراطي. هناك عناصر حافظة المسجدين. انت قلت لم يعتقلوا علي عيد ولم يعتقلوا رفعت عيد رغم ان القضاء عندنا اشق باصابع الاتهام لهؤلاء وهناك مذكرات وهناك بيانات لهؤلاء في استدعائهم وفي التحقيق معهم. كلما أرادوا أن يحيوا هذه المسألة حصلت مشكلة. هؤلاء لا يمكن أن يعتقلوا لأن وراءهم من يدافع عنهم ويقف إلى جانبهم وينعمهم بالصواريخ والقذائف ليدمروا هذه المدينة.
شكرا للشيخ محمد البيزي إمام الخطيب مسجد عائشة أحد المرابطين في طرابلس السنية ضد علوي جبل محسن. شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر الهاتف. سعد الحريري يهاجم ميليشيا حزب الله ويقول ان بشار الاسد هو صاحب الامر باغتيال والده. هاجم سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق ورئيس تيار المستقبل هاجم ميليشيا حزب الله وقال ان بشار الاسد هو من اعطى الامر باغتيال والده رفيق الحريري. وطلب الحريري في حوار مع قناة المستقبل حزب الله بالانسحاب من سوريا وبان يسلم المتهمين بقتل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري. يعني سعد الحريري بيقول يعني ان ميليشيا حزب الله يعني او ان حزب الله هو الذي قتل باوامر من نظام السفاح بشار. في المقابل ناس بيقولوا ان حزب ان خطاب الحريري اليوم على قناة المستقبل التي هي تابعة له وتعبر عن وجهة نظر تياره لم يكن واضحا وحاسما بالنسبة لأهل السنة. كيف ترى سعد الحريري زعيما سنيا مقابل حسن نصر الله كزعيم شيعي؟
هو احنا قلنا في الاول ان السنة اهل السنة والجماعة اللي موجودين في لبنان بيعتبروا حاليا في الوقت اللي احنا فيه اللي هي نقطة الضعف الموجودة. علشان كده بيحدث اعتداءات عليهم من حزب الله او زي ما قال الشيخ محمد من وكلاء اللي بيحاربوا بالنيابة عن
الحزب عن ايران
عن النظام عن النظام السوري وفي نفس وقته عن النظام
ومن ورائه ايران
الايراني. فأهل السنة والجماعة سواء كان سعد الحريري موجود او سواء كان فيه ناس موجودين الا ان زي ما الشيخ قال برضو ان العملية كلها محاولة عرقلة للدعوة الاسلامية، بمعنى ان الناس ديات بتتجه اتجاه معين ناحية الدين وبيحاولوا ان هم يخلقوا او يعملوا جيل جديد بيعرف على الاقل في دينه. وبالتالي لابد من عرقلة هذا الامر، لان معنى ان الناس تتكلم في الدين ومعنى الناس تلتزم بالدين معناها انه يطلع عندنا بعد كده جيل، الجيل ده هيكون عنده توحيد بالله، الجيل ده هيكون عنده علم شرعي، وبالتالي لن يقبل وجود حزب الله او لن يقبل وجود النظام السوري الموجود بشكله الحالي،
او قل ان صح تنظريا يعيد مجد الامة وقيادتها وريادتها للعالم
زي ما حصل بالضبط. يعني صلاح الدين الايوبي لما بدأ في تحرير القدس لم يبدأ في تحرير القدس مثلا بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة. الناحية العملية صلاح الدين بدأ في عمل كتاتيب وتعليم الأطفال الصغار للقرآن لغاية لما وصل في الحكم لأكثر من 30 سنة،
وبدأ في محاربة الإسماعيلية الباطنيين الشيعة الباطنيين دولة.
وبالتالي علشان نطلع جيل زي جيل صلاح الدين لابد ان يستمر 30 سنة ان احنا نعلمهم.
بس احنا محتاجين علماء زي العز بن عبد السلام سلطان العلماء،
العلماء لن تجد العلماء في الوقت الحالي كما سبق، لان المتغيرات السياسية والظروف الاجتماعية اللي موجودة فيها اختلافات كثيرة عن السابق. لكن قدر الامكان بنحاول ان احنا نوصل الفكرة للناس عشان الناس تشتغل عليها. سعد الدين الحريري او سعد الحريري لما بيتكلم هو لا يملك شيء للأسف، ولا يملك أصلا أنه هو اتخذ أي قرار ضد حزب الله، لأن المنوط باتخاذ القرار هو الحكومة.
تمام.
الحكومة لم تستطيع أن تمنع حزب الله من التنقل في لبنان من لبنان إلى سوريا رايح جاي زي ما هم بيقولوا.
ليه مش في جيش؟
ولا هيقدر يعمل حاجة لأن الجيش لا يملك من المعدات والأسلحة كما يملكها حزب الله.
السعودية تقولون 3 مليار دولار
ده الوضع تمام. التسليح بقى علشان نيجي ندور على نقطه
بعديها مباشره الجيش يعني ضرب يعني تعدي الحزب الله يعني او منع ناس رايحه،
يبقى هنا النقطه الاساسيه ان يجب جنب من الدول العربيه القادره على مساعده الحكومه اللبنانيه في سبيل وقف التعدي من حزب الله على اهل السنه والجماعه او وقف تحركات حزب الله من الاتجاه على سوريا. وده انا اشك فيه، لكن هل المساعدات ممكن تاثر وتجيب نتيجه؟ ممكن تجيب نتيجه، لكن في الظروف اللي احنا فيها حزب الله بيقاتل للبقاء من اجل الحصول على مركز قوي جدا في لبنان على اساس ان هو فيما بعد يكون دولة شيعية لبنان بالكامل تصبح ملك الحزب الله،
قاضي على ولي الفقيه كما قال،
وهو ده اللي هيحصل او اللي هو بيفكر فيه حزب الله.
بس انتهى يعني اتفضح يعني المقاومة اتفضحت، الممانعة اتفضح، خلاص يعني مشروع
لا موضوع
بان عواره يعني
موضوع الفضح غير الواقع غير اللي على ارض الواقع
يعني تقصد انهم ازالوا التقية ولان عندهم قوة فمش فارقة معاهم بقى احنا الظروف ده حلو عندكم ولا وحش.
بالظبط زي ما حصل بالظبط في دماج وزي ما بيحصل التهجير القسري لابناء الاهل السنة والجماعة. الناس دي برضه لما ملكت من القوة وبقى عندها استعداد انها تعمل عملت مش في المستخبي
دون اعتبار لدولة او قوة او
اي شيء ولا جيش. في المقابل برضو نفس الوضع، الحكومة اليمنية لم تقف مع اهل السنة والجماعة بل وقفت مع الحوثيين ان كان ظاهريا بيحاولوا انهم يعدلوا الامر الا ان بتقف مع الحوثيين. كذلك الوضع بالنسبة للجيش اللبناني لا يستطيع الوقوف ضد الشيعة العلويين او ضد حزب الله، وبالتالي هيقف على الحياد. الحلقة الأضعف اللي موجودة أهل السنة والجماعة لا يملكون من الأسلحة شيء، لا يملكون من الإمدادات أي شيء.
ما هو يعني حسن نصر الله خد من إيران الفلوس سلح بها عمل بها ميليشيا وسلاح بتوع طيار المستقبل الحريري وأبوه، خدوا فلوس من السعودية عملوا بها مش عارف إيه.
ما هي المشكلة هنا
بدل ما يجيب بقى سلاح ويسلح الناس،
المشكلة إن إحنا
عامل لصالح الدولة اللبنانية ولم يعمل لصالح السنة والطائفة.
هي الدولة اللبنانية زي ما قلنا فيها طوائف كثيرة ففيها صعوبة كبيرة جدا، لكن هم كتنظيم مسلح وكحزب وجيش مسلح عندهم استعداد ان هم يعملوا اكتر من كده. واحنا بنحذر الناس في لبنان ان هيأتي اليوم اللي هي حسن نصر الله تجدوه رئيس حكومة بيملك الجيش اللبناني، مش بس جيش حزب الله ولا حزب الله، بيملك الجيش اللبناني بيسيطر على لبنان، وده المخطط،
سيطر على المطار، سيطر على الامن، عنده وسيلة اتصالات مستقلة،
هي دي النقطة الاساسية اللي هم بيهدفوا اليها فيما بعد.
ننتقل مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا على شاشة قناة صفا قناة اهل السنة في كل مكان الى الملف السوري. صور مروعة لجثث معتقلين عذبهم نظام الاسد حتى الموت. كشف فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما أسموها أدلة مباشرة لعمليات التعذيب التي يقوم بها نظام الأسد، وذلك من خلال 55 ألف صورة مروعة لجثث معتقلين لدى النظام السوري مورس عليهم أشد أنواع العذاب. سربها منشق عن الشرطة العسكرية كان مسؤولا عن تصوير وتوثيق تلك الجثث وترقيمها ونشرتها شبكة CNN. ويستند التقرير الى الاف الصور لعدد من جثث القتلى في سجون النظام السوري، والمفروض ان يتم تقديم تلك الصور الى المحكمة الجنائية الدولية. والمنشق الذي سرب تلك الصور هو احد العناصر الذين خدموا 13 عاما في سلك الشرطة العسكرية، وتم تكليفه حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية بالتقاط صور الضحايا، والتي تعود كلها لاشخاص يتم نقلهم الى المستشفى العسكري بعد مفارقتهم الحياة نتيجة التعذيب والخنق بالأيدي والجوع في المعتقلات، وجميعهم يعتقد أن اعتقالهم تم خلال الثورة السورية التي بدأت منذ 3 سنوات. وأثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا من أصل 55 ألف صورة أنها كانت حقيقية ولم يجري عليها أي تعديل. وأظهرت الوثائق بعد التدقيق أن الضحايا في الصور تعرضوا للتعذيب الممنهج وهم مقيدوا الأيدي والأرجل مع وجود حالات خنق متعمد بواسطة أسلاك أو حبل. وقدرت اللجنة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وتم توثيقهم في 55 ألف صورة ملتقطة بقرابة 11 ألف شخص، وتم تحليل تفاصيل 150 صورة بواسطة الخبراء. وأشار التقرير إلى أن 62% من الجثث بدت شديدة الهزال، مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قصرية، وأغلب الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما. كما أشار التقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا. وذكر التقرير كذلك أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد بأن الضحية لقى حتفه بأحد المستشفيات. ووصف أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون، أيضا وصف الصورة بأنها أقرب إلى صور الناجين من الهولوكوست. وضمن شهادة العسكري المنشق والمصور بنفس الوقت أن الشرطة العسكرية كانت تقوم بترقيم الجثث، واعتبرت تلك الأرقام المشفرة والمكتوبة بخط اليد اعتبرت وثيقة توضح تنفيذ الجيش السوري لأوامر قتل ممنهجة. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال السعيد نائب رئيس الهيئة العامة للاجئين السوريين. سيد كمال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
محمد. أهلا بك. يعني أستاذ كمال، يعني هل يستطيع أحد التشكيك في هذه الصور ونسبتها لنظام بشار الأسد؟
لما شاهدنا من هذا التقرير اللي عرضته على قناتكم، هذا التقرير جزء من أدلة التقارير التي ستصدر بما بعد.
نعم.
هذا التقرير يتحمل مسؤوليته النظام السوري وإيران، وإيران هي مقامت في أفعال ومنهجي وقتل الشعب السوري بهذه الطريقة. وهذا التقرير سوف تراه العالم كله بأجره، وأهم الدول العربية والإسلامية على جرائم الشعب الذي تقوم في قتله الإيرانيين وحزب الله وأبو فضل العباس من العراق لقتل الشعب السوري. عندنا أكثر من 500 ألف مفقود معتقلين. هذه الصور إلى 55 ألف صورة سربت للإعلام. فإذا في عندنا بعد 400 ألف معتقل. هل هم قضوا في هذه في نفس الطريقة أو لم يزالوا؟ نحن نطالب المجتمع الدولي إن كان عنده إنسانية لتحقيق هذه الجريمة التي تعرض على قنواتكم، وأربعمائة ألف مفقود لن يزالوا قيد الاعتقال، مصيرهم مش معروفين. هناك اتجاه الدول العربية والإسلامية أن توقف موقف شريف اتجاه الشعب السوري لوقف إراقة الدماء بما يقتل الشعب السوري. وبالنسبة لمؤتمر جنيف يعني الذي يعقد بعد غد، نطالب نحن الدول العربية إرسال هذه الملفات إلى التحقيق المحكمة الجنائية للتحقيق معها مباشرة.
طيب سيد كمال، هل هذه الصور تعد أدلة كافية لمحاكمة نظام الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية المحاكم المختصة بالجرائم ضد الإنسانية؟
الكريم، الشعب السوري من ثلاث سنين يقتل على مرأة المجتمع الدولي، وكل الوثائق مصورة سواء على طريقة الأقمار الصناعية أو على أي أمر كان معروف، ومعروف الإجرام، ومعروف المناطق أبو فضل العباس من العراق ممنهج، وحزب الله من لبنان الذي يقتل الشعب السوري، والشعب الإيراني الذي يبعث ثورة الثوار الإيرانية يبعثوا مجاهدين ليقتل الشعب السوري سواء في المعتقلات أو سواء في الذبح أو بالاختصار. نحن نوجه هذه الصور والمستندات إلى نحولها إلى المحكمة الجنائية للتحقيق وإحالة المجرمين ومن شارك في هذه إلى المحكمة الدولية.
طيب سيد كمال، يعني النظام السوري كان هناك لقاء متلفز للسفاح بشار الأسد أول أمس، قال إننا ذاهبون إلى جنيف لنتحدث عن الإرهاب فقط. يعني هل ترى أن هذه الصور يعني سترجح كفة الثوار والثورة السورية والائتلاف ويعني من يمثل السوريين في جنيف اثنين، على اعتبار أن هو وحكومته وشعبه وجيشه الأسدي هم السفاحون وهم الإرهابيون الحقيقيون؟
أخي، بما قاله بشار الأسد من يومين أو ثلاثة، بشار الأسد يقول ما هو عايش بكوكب آخر، لم يرى هالأمور ولا كأنه موجود في سوريا، كأنه هو مرتكب هذا الجرائم، كأنه هو من قام في هذا الأمر. جنيف 2 قال على جنيف 2 أنه سيعقد وليس لوزراء، ونحن نتمسك بالنسبة لموضوع جنيف، جنيف 1 وجنيف 2 مطبق لجنيف 1، وبالنسبة للنظام بشار الأسد وجماعته عايشين في كوكب آخر وهم مجرمون، يعني ليس لا يمس إلى الإنسانية خالصا. يقولوا ما يقولوا، هذا كلام يعني مزاح أو كلام أي أمر كان تقوم فيه بعد.
شكرا أستاذ كمال السعيد، نائب رئيس الهيئة العامة للمهجرين السوريين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نخرج لفاصل، نلتقيكم بعد وضيف الكريم. سادة الكرام، مجددا تحية لحضراتكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، فيه بدايتها أيضا أجدد تحية لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد، أمين ائتلاف محبي الصحبي والأهل. مرحب بك سادة.
حياكم الله.
حياكم الله. ننتقل مشاهدة الكرام إلى الملف اليمني، مع الملف اليمني والبداية من دماج، الجرح الذي لازال مفتوحا والتجربة التي يقول مراقبون إنها أحد أهم الشواهد على طائفية الشيعة وغدرهم وعدم قدرتهم على التعايش مع المختلفين عنهم، فإما يقتلوهم أو يهجروهم على نحو ما جرى في دماج، مع تقرير يشرح باختصار قصة دماج.
صعدة، أو كما يسميها السكان المحليون دولة الحوث الجديدة، إحدى محافظات اليمن التي شهدت على مدار الشهور الماضية أزمة من أكبر الأزمات التي عاشتها البلاد. ففي المحافظة التي احتل الحوثي أغلب مناطقها في ظل غياب للجيش اليمني، تقع قرية دماج التي تسكنها أغلبية سنية في محيط شيعي متطرف ومسلح، وفيها أيضا يقع أحد أهم مراكز العلوم الشرعية في العالم العربي بحسب كثيرين. منذ عام 2004 إلى مارس 2011 خاضت ميليشيا الحوثي الشيعية 6 حروب شرسة ضد الجيش اليمني، سقط فيها آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من الأسر النازحة. انتهت تلك الحرب بسيطرة جماعة الحوثي على محافظة صعدة في مارس من عام 2011 أثناء انشغال النظام الحاكم في صنعاء بالتعامل مع ثورة الشعب اليمني. ويقال إن النظام علي عبد الله صالح سلم صاد للحوثيين عقبا للشعب على الخروج ضده. وحين أصبح الوجود السني متركزا في قرية دماج، سعى الحوثيون لمهاجمة القرية مرات عدة بمختلف أنواع الأسلحة، كانت آخر هذه الهجمات في أكتوبر من العام الماضي حين فرضوا حصارا خانقا على القرية مطالبين أهلها بالرحيل. وفي ظل صمت الدولة على انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق أهل دماج، اضطر أهلها للدفاع عن أنفسهم، تساندهم رجال القبائل اليمنية السنية الذين أتوا لنصرة المحاصرين وردع العناصر الشيعية. بعد 3 أشهر من معاناة أهل دماج، وبحسب شهود عيان، أبلغ رئيس الجمهورية الأهالي أنه عاجز عن حمايتهم، وطلب بخروجهم من القرية والانتقال إلى محافظة الحديدة حيث ستوفر لهم الحكومة أماكن آمنة. خرج أهل دماج وطلاب العلوم الشرعية فيما عرف بأسوأ موجة تهجير قصري تشهدها اليمن منذ قرون، وأثارت انتقادات واسعة في اليمن. ورغم ذلك عجزت الحكومة اليمنية عن توفير أماكن لأهل دماج، فظلوا عالقين في خيام للاجئين بالعاصمة صنعاء، بينما تراجع الحوثيون عن التزاماتهم ورفضوا تسليم القرية للجيش، بل اقتحموها وقاموا بنهب بيوت الأهالي. ويقول مراقبون إن تجربة دماج أحد أهم الشواهد على طائفية الشيعة وغدرهم وعدم قدرتهم على التعايش مع المختلفين عنهم، فإما يقتلوهم أو يهجرهم على نحو ما جرى لمواطني بلدة دماج آخر قرى السنة في محافظة صعدة التي أصبح يلقبها اليمنيون بدويلة الحوثي الجديدة.
استمعنا لتقرير مشاهدة الكرام. معنا عبر الهاتف الشيخ سرور الوادعي المتحدث باسم السلفيين في دماج على اعتبار مكان. شيخ سرور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي أحوال الطلاب الذين نزحوا من دماج حتى اللحظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لأحوال طلاب كانوا الحديد في دماج وأصحاب منطقة دماج الذين خرجوا من اليمن، الذين هجروا من دماج إلى محافظات الجمهورية، كلهم أو غالبيتهم متواجدون في العاصمة اليمنية صنعاء. أحوالهم صعبة جدا، هم يفترشون الطرقات في المساجد في ملاعب الكرة ويلتحفونها في السماء. أحوالهم صعبة من حيث عدم توفر المساجد، من حيث عدم توفر المواد الغذائية، من حيث عدم توفر المستلزمات الطبية. أحوالهم صعبة جدا.
طيب شيخ سرور،
وتحتاج إلى تدخل سريع. نعم،
الشيخ الحجوري قال إن جهات عليا أبلغته إنه إن لم يخرج السلفيون من دماج سيقصفون بالطائرات، هل كان هناك خطر يتهدد السلفيين وأهل دماج غير ميليشيات الحوثي؟
بالنسبة لهذا الكلام أنه هدد بأنه سوف يقصف بالطائرات، هذا كلام غير صحيح.
كلام؟
هذا كلام غير صحيح. كلام غير صحيح.
نعم.
الذي يقول بأننا هددنا بأننا سنقصف بالطائرات، هذا كلام. كل ما في الأمر أن الدولة أمرتنا بالخروج من دماج كونها لا تستطيع حمايتنا في منطقة دماج.
طيب يعني شيخ سرور، بعد اذنك انا مقاطعة بسيطة، مداخلة معك. شيخنا يا شيخنا سؤالي لك، يعني الشيخ قال هذا، يعني هل انت تكذب الشيخ ام انك تقول ان الشيخ لم يقل هذا اصلا؟ الشيخ قال هذا في تسجيل في خطبة في العاصمة صنعاء الجمعة الماضية، يعني الشيخ يحيى الحجوري قال هذا في خطبته او في المسجد امام الناس كافة. انت هنا تكذب ما قاله الشيخ، يعني تكذب تقول ان الشيخ لم يقل هذا اصلا، ام انك تكذب الشيخ يحيى في انه لم يقل له او لم تقل له الدولة يعني اخرجوا الا تكسفون؟
لا 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 ل لا 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 نحن لا نكذب الشيخ، حاش الشيخ ان نقول كذب.
طيب هو ده استفساري، هو ده سؤالي بس عشان ايه حتى لا تؤخذ في اليوتيوب والفيديو وانت تعلم هذا.
السؤال الذي يتقنعه قال بهذا هذا غير صحيح. لا الشيخ لم يتكلم بهذا الكلام.
الشيخ لم يتكلم بهذا الكلام، يعني ليس هناك تسجيلا بهذا السياق.
نعم
نعم. طيب شكرا لك شيخ سرور، لكن نكمل معك باقي الاسئله.
ولم الشيخ اولا الشيخ لم يخطب خطبه جمعه في صنعاء، ما يخطب خطبه جمعه في صنعاء. الشيخ انما القى محاضره بين المغرب والعشاء تكلم فيها على مواضيع خروجنا من منطقه الدمج او كيف تم اخراجنا من منطقه الدمج.
نعم، أصل هذا الخبر نقل عن صحيفة الخبر الإلكترونية اليمنية تسجيلا صوتيا للشيخ يحيى الحجوري زعيم التيار السلفي. طيب على أي حال، بعض من انتقدوا تهجير السلفيين من دماج اتهموا الدولة بالتواطؤ، حتى قال بعضهم إن الطائرات التي يعني ذهبت لكي تنقل الناس من دماج كان الأولى أن تنقل لهم الإغاثات والمعونات ليبقوا في مكانهم.
بلا شك نحن نتهم الدولة، نحن نتهم الدولة بالتواطؤ بماذا؟ أولا بإفادة سكان منطقة الدمج، كوننا تعرضنا لحرب شرسة استمرت 100 يوم والدولة لم تتدخل. أنا أعتبر سقوط الدولة وظن الدولة عن عدم تدخل لإنقاذ أهل دمج يعتبر تواطؤ منها على إفادة سكان منطقة الدمج. هذا أمر. الأمر الثاني، بدل أن يأتوا بالطائرات لنقل أصحاب دمج، من المفروض أن أمرتوا بمساعدات إنسانية إلى سكان منطقة دمج، بدور سكان منطقة دمج بأمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدة.
طيب شيخنا، نقل رسميا أن الرئيس الياباني منصور هادي قال لكم أنا لا أستطيع حمايتكم، هل هذا صحيح؟
أنا لا أعلم بهذا.
طيب ما زالت هناك جبهات قتال مشتعلة مثل ما رأينا في صعدة بين قبائل حاشد والحوثيين، يعني هل ترى أن القتال ضد ميليشيا الحوثي ينبغي أن يستمر حتى يتم اجتثاث هذا السرطان الذي استشرى في جسد اليمن؟
للجبهة التي قامت في حاشد ما هي عبارة عن بعض القبائل التي أدى في نجدة أقلاء دمج، هؤلاء كانوا يحاولون فك الحصار عن منطقة دمج، كانوا يحاولون تخفيف القهر الذي يعاني منه أبناء منطقة دمج.
نعم شيخ سرور، هل تم القضاء تماما على الأزهر المصغر في العالم الإسلامي بعد الأزهر الشريف في مصر السنية، يعني على مركز دار الحديث في دماج، أم أن الدارة سوف تعمل كما كانت من قبل؟
هناك تآمر على دار الحديث في دماج، هناك تآمر داخلي وخارجي. وأعتبره أو أعتبر إخلاج دار الحديث في دماج وصمة عار في جديد الحكومة اليمنية، وستذكر الأجيال يتذكر إخلاج دار الحديث في دمج كان في عهد من أو كان في حكم من أو من هو الذي كان يحكم اليمن أبانا أو أيام إخلاج دار الحديث في دمج، وسيسطر التاريخ هذه الوشمة أو هذا العمل الذي أدى إلى إخلاج دار الحديث في دمج، وتكون وصمة عار في جبين هذا أو هؤلاء الذين سمعوا بإغلاق دار الحديث في دمج.
طيب شيخ سرور، يعني هناك قرارات مهمة خاصة بأمن اليمن والجمهورية اليمنية يعني صدرت عن الرئيس اليمني، هل صدرت هذه؟ يعني قبل وصولي إلى الاستوديو كان هناك أنباء عاجلة على كافة القنوات الفضائية الإخبارية، كافة قرارات للرئيس اليمني يعني خاصة بالأمن وأمن الجمهورية، هل صدرت مثل هذه القرارات؟
ما سمعت السؤال،
هناك يعني على قنوات إخبارية كبرى قبل دخولي على الهواء مباشرة خبر كان عبارة عن أن الرئيس اليمني سوف يصدر قرارات أمنية هامة خاصة بالأمن للجمهورية اليمنية. هل صدر شيء عن رئيس الجمهورية الآن؟
أنا ما أدري، أنا الآن ما أدري هل تفطر أو ما تفطر، ما أدري، أنا لا أهتم بهذه الأشياء. نحن ماذا يحيشنا من الحكومة اليمنية ومن وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية؟ نحن ظلمنا محاصرين 100 يوما، ظلمنا نحن ظلمنا ناس أو ماذا استمر إطلاق النار أو قصفنا 100 يوم ولم تتدخل الأجهزة الأمنية ولا وزارة الدفاع ولا رئاسة الجمهورية لإنجاز تبقى منطقة دمشق والطريق حدثهم ماذا أكثر من 15 ألف نسمة. سواء تغير هذا الوزير، ذهب هذا الوزير أو أتى هذا الوزير، نحن يعيشنا من هذه الحكومة الضعيفة، ونرجو الله أن ماذا أن تأتي حكومة، نرجو الله أن تأتي حكومة تهتم بمواطنيها بدل من هذه الحكومة التي لا تبالي بمواطنيها.
طيب، الخليج يعلم حجم المؤامرة على اليمن، ويعني ما تهدف إليه أمريكا ويعني عملائها يعني إسرائيل وإيران أو الشيعة، من يعني هدفهم إلى احتلال باب المندب وميناء ميدي. كما تعلمون الحوثيين يريدون عينهم على ميدي تحديدا. يعني هل الدول الخليجية تحركت لتحمي تصدير نفطها إلى يعني الذي يوثر 75% من تجارة النفط في العالم عبر هذا المكان هرمز وباب المندب؟
أولا، إيران تسعى إلى احتلال باب المندب. إيران تحاول السيطرة على باب المندب. إيران الآن مسيطرة على مضيق هرمز. إذا استطاعت السيطرة على باب المندب، وبالفعل هي الثلاث الآن التي تحدث في اليمن هي بفعل إيران، إذا استطاعت أن تحتل أو تبسط أو ماذا تجعل تدير ثلاثة في باب المندب، فهي ستسيطر على النفط الخليجي على النفط الخليجي، وستتحكم في أهم الممرات المائية في العالم وهو مضيق باب المندب. إيران في هذه الحالة ماذا ستستغني عن السلاح النووي، بدل من أن ترتع العالم بالسلاح النووي سترتعه ماذا بطرق المواصلات أو بالتحكم في الممرات المائية. أنا أتحجب من سكوت الدول الخليجية، التي لا تحرك شاشن لصد هذا العدوان الفارسي أو بالأصح لم تتحرك لإيقاف إيران من تحدها.
شكرا.
المطلوب ماذا من الدول الخليجية أن ماذا أن تقف ماذا ضد هذا التدخل الإيراني سواء في مضيق هذا المنجب أو في مضيق هرمز.
شكرا شيخ سرور الوداعي المتحدث باسم السلفي دماج التي كانت، يعني دماج التي كانت زالت. شيخ استاذ علاء، يعني الشيخ الحدوري تحدث عن تهديدات، مفهوم هذه التهديدات كما قال احمد الاسير في لبنان ان السنة في العالم يتعرضون الى مؤامرة كبرى. تجمع الثالوث يعني الذي اسميه صفوي صليبي صهيوني على اهل السنة، كيف ترى؟
شيخ أحمد الأسير قال إن أهل السنة والجماعة بيتعرضوا لمؤامرة كونية، وده بالفعل يعني واضح جدا، اللي هو الاتفاقيات اللي بتتم ما بين كل الأطراف على المسلمين. الشيخ سرور قال نقطة مهمة جدا اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة الماضية، وهي موضوع مضيق باب المندب ومحاولة الحوثيين السيطرة عليه من أجل إنهم يسيطروا على مضيق باب المندب، وبعد كده عندهم سيطرة على مضيق هرمز، وبعد كده يتحكموا في طرق الملاحة العالمية وطرق تصدير النفط من دول الخليج. لكن للأسف دول الخليج الله أعلم بتعرف هذا الأمر ولا
لا. يعني احنا نعرف هنا على الشاشة واحنا مجرد نضع رأي، وأجهزة مخابراتي مؤمنة لا تعرف المؤامرة.
يبقى في الحالة ديت لابد من وقوف دول الخليج مع اليمن، مش مع اليمن كحكومة، مع اليمن
مع أمنهم القومي،
مع حماية الأمنهم القومي.
نعم.
وده اللي احنا طالبنا به ونادينا
لأن لو استولت إيران على هذين المضيقين باب المندب وهرمز الذي تمر منه 75% من تصدير نفطهم،
نعم،
مش خنقت خلاص بقينا مفيش فلوس.
أضف إلى ذلك نقطة مهمة جدا اللي هي إن هيكون ورق الضغط على المجتمع الدولي بتستخدمها إيران من أجل البرنامج النووي اللي هي بتعمله، زي ما هي بتستخدم برضو دلوقتي مساعدة حماس علشان خاطر يتم الضغط بحماس على الكيان الصهيوني وعلى أمريكا. ان احنا عندنا بنساعد هذه القوات وبندعم هذه القوات وعندنا حزب الله في الجهة الاخرى، معناها ان احنا بنخنقكم مش حبا في الفلسطينيين ولا
في السنة،
ولكن من اجل استخدامها كورق الضغط تضغط بها على المجتمع الدولي
لمكاسب اخرى، يعني
لمكاسب هم عايزينها.
نعم.
وقد يكون استخدمت اوراق الضغط ديت على المجتمع العالمي في 5+1 مؤتمر اللي تم، وعلشان خاطر يوصلوا اكبر مكسب يقدروا يحصلوا عليه في تخصيب اليورانيوم او تشغيل المفاعلات النووية الايرانية اللي هي موجهة كل اقتصادها ناحيته، بعيدا عن الشعب، بعيدا عن اكل عيش الناس اللي هم بيعيشوا 40% تحت خط الفقر في ايران، وبرضو من اموال اللي هم بيجنوها من الاموال الخمس علشان يصرفوها تاني على نشر التشيع. اللي انا عايز اقوله ان عندنا موضوع مهم جدا برضو في النقطة دي بالتحديد. ايران بتنشط لما يكون في قلاقل في دول موجودة بالجوار. طيب لو نلاحظ ان حصلت مشاكل في الدول العربية كلها من ثورات وقيام ما يسمى بالربيع العربي، نلاحظها واحدة واحدة كده ونشوف.
طب هاخد التفصيل ده بعد ما
اتفضل.
إذا رغم أن الحوثيين مفاديه كرام نقضوا اتفاقهم كما كان متوقعا ورفضوا إخلاء موقعهم، بل وقاموا بمحاصرة قوات الجيش اليمني في صنعاء كما قال يحيى أبو أصبع رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بحل أزمة دماج والذي عرف بموافقة للحوثيين خلال الأزمة. رغم كل ذلك ما زالت اشتباكات دائرة بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي شمال صنعاء. التفاصيل في التقرير التالي.
قالت مصادر إخبارية إن 22 شخصا على الأقل قتلوا خلال يومين من المعارك التي وقعت في شمال صنعاء بين عناصر ميليشيا الحوثي الشيعية وقبيلة حاشد ذات النفوذ القوي. وأكد مصدر قبلي بأن هناك 22 قتيلا من الجانبين خلال 48 ساعة الماضية، موضحا أن المعارك تتركز في منطقة العصيمات في محافظة عمران أحد قبيلة حاشد الواقع على بعد 140 كيلومترا من شمال صنعاء. واستنفت المعارك على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه بين الجانبين في 8 من شهر يناير الجاري بفضل وساطة الرئاسة اليمنية بعد 3 أيام من المعارك الدموية. لكن رجال القبائل اليمنية قالوا ان عناصر الحوثي نقضوا اتفاقاتهم وهجموا رجال القبائل من جديد. وبحسب مصادر قبلية فقد قامت عناصر الحوثي باعمال عدائية بقصد معاقبة قبيلة حاشد لدعم أهالي دماج الذين تحصنوا في قرية دماج حين فرضت عليهم ميليشيا الحوثي حصارا خانقا لأكثر من 3 أشهر. ورغم أن السلفيين في دماج وقعوا على وثيقة برعاية الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، إلا أنهم حال خروج من دماج هجم الحوثيون وقاموا بنهب بيوت الأهالي على خلاف الاتفاق الموقع. وقالت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل الأزمة في دماج إن الحوثيين تراجعوا عن اتفاقهم ورفضوا إخلاء مواقعهم للجيش كما كان مقررا وقاموا بمحاصرة القوات الحكومية فيما اعتبره كثيرون تصعيدا خطيرا وتحد من قبل الحوثيين لسلطة الدولة اليمنية.
يعني استمعنا إلى التقرير، يعني ننتقل إلى مصر ويعني أيضا الأمور المصرية فيما يخص الشأن الشيعي. مصادر شخصيات، يعني هناك مصادر قالت إن شخصيات شيعية تقرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمصر. مصادر مصرية مطلعة قالت إن عددا من الشخصيات الشيعية داخل مصر قررت خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن بينهم سيد راسم النفيس أحد وجهاء الطائفة الشيعية المصرية والقيادي الشيعي سيد محمد أدريني وسيد أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية. ووردت تلك المصادر معلومات عما سعي للشخصيات الشيعية للمشاركة بانتخابات الرئاسة المصرية وكسب دعم الطرق الصوفية التي تزيد عن 11 مليون صوفي والشيعة المصريون وحزب النصر الصوفي وائتلافات آل البيت. سيد علاء، يعني هذا يعني نسألك، يعني وأنت مختص بهذا الشأن، يعني هل الشيعة في مصر عددهم كبير للحد الذي يدفعون بمرشح رئاسي، أم أن هذه عبارة عن فرقعات إعلامية فقط؟ يعني
هو الشيعة موجودين، يعني لهم قادة كتير جدا. بمعنى ايه؟ ان كل شيعة مصر قادة وزعماء ووجهاء. طبعا ده المسمى الرسمي بتاعهم في كل مكان، ان فلان فلاني زعيم، فلان فلان رئيس، فلان فلاني كذا. لكن لو كان بالكثرة اللي اتكلم بها الخبر كان احمد راسم النفيس نفسه استطاع ان هو يكون حزب ويأتي ب5000 توكيل للحزب
5000 توقيع
بس.
يعني هو لم يستطع ان يجمع 5000 توقيع.
جمع اللي جمعهم وسرق، بمعنى سرق انا بقول، وانا متاكد من الكلمه، لان وليد عبيد قدم فيه بلاغ سرقه للتوكيلات اللي كانت مكتوبه باسم وليد عبيد.
نعم.
هو قدم باسمه الشخصي 36 توكيل، قلنا الكلام ده قبل كده.
36 يعني يعتبر الشعب في مصر 36 شخص،
ده اللي هم وافقوا لاحمد راسم ان هو يبقوا معاه في حزب. لكن كون ان واحد منهم يترشح لرئاسه الجمهوريه ليست هي السابقه الاولى من نوعها. ترشح قبل كده محمد غنيم في ايام الانتخابات السابقه اللي هي الرئاسيه السابقه، محمد غنيم شخص واحد بس مكروه من كل الشيعه، وهو بيكره كل الشيعه وبينهم بعض مشاكل. وترشح من اجل عمل فرقعه اعلاميه من اجل اثبات وجود للشيعه داخل مصر، لان الترشيح لرئاسه الجمهوريه يستطيع اي واحد فينا ان هو يروح لجنه الانتخابات ياخد استماره، يملى الاستماره يقدمها، كده اصبح مرشح رئاسه الجمهوريه. قدم الطلبات المطلوبه منه اللي هم اللي كانوا في الانتخابات السابقه 30,000 توقيع او 30 شخصيه من اعضاء مجلس الشعب، او قدم او ما قدمش، فهو بيعتبر مرشح لرئاسه الجمهوريه. طبعا وجود راسم النفيس، راسم النفيس لا يستطيع اصلا، لان عدد الاصوات اللي يحصل عليها يمكن تكون اصوات اهل بيته وبعض الشيعه المتواجدين اللي هو جاب منهم 36 توكيل.
أنا محمد
الدريني، محمد الدريني ملقى القبض عليه ومسجون حاليا في السجون المصريه بقاله اكثر من سنه، ولسه عليه احكام تانية قديمه، وذلك لانه كان بيحمل اسلحه بدون ترخيص. اسلحه
كان بيزور العراق كتير هو
الدريني باستمرار،
راح النجف وكربلاء
وراح كل مكان في العراق يعني، وكان له شغل وله شغل هناك. محمد دريني مسجون بقضية أسلحة ومازال موجود في السجن حاليا.
الأخ العزايم بقى
هنا بقى اللي وقفنا محمد دريني، خلينا نرجع له علشان موضوع الأسلحة. أما علاء مضرب العزايم، علاء مضرب العزايم اللي هو بيقال إن هو شيخ الطريقة العزمية، واللي له ارتباطات كبيرة جدا بإيران، واللي إيران بتحاول عن طريقه اللي هي بتستميل الصوفية، لأن الصوفية الحمد لله رب العالمين مع مخالفتنا ليهم في بعض في كثير من الامور ومع انتقاداتنا الشديده ليهم، الا انهم لا يرضون ولا يقبلون بالتشيع في مصر. علاء مضرب العزايم مكروه اصلا من الطرق الصوفيه بينه وبين
رغم انه بيسعى انه يبقى رئيس المجلس الصوفي الاعلى.
هو بيحاول لكن قبل كده لم يستطع الشيخ عبد الهادي القصبي، وقف له دايما بالمرصاد.
بس تقول ان الطريقه العزميه تشيعت، هذا الكلام مفروض.
شوف هو الصوفيه اصلا لا يعلمون اذا كانوا صوفيه ولا شيعه ولا كانوا من اهل السنه والجماعه ولا كانوا ايه بالظبط، لان اغلب الناس الصوفيين يعني اللي احنا بنوصل ليهم واللي هم موجودين في الشارع الناس البسيطه، الناس الغلابه، الناس اللي هم ما يعرفوش حتى من العلم الشرعي غير اللهم صل على محمد وال محمد، تردوا عن الصحابه يعني ما عندهمش العلم الشرعي الكافي. والطريقه العزميه كل اللي عندهم هم مجموعه معينه اللي هم حول علاء مضرب العزايم وعبد الحليم العزمي وابن علاء مضرب العزايم.
كان معنا عبد الحليم هنا في 2009 وتحدثنا عن التصوف مدخل التشيع في مصر، وكان مقابل ليوسف ندوه اسماعيل، ويعني كان يردد ما يقوله الشيعة لما سألت مضرب عن الآية الكريمة يعني عن كنا وليس يعني عنهم، يعني انت خد بالك يعني قال لك لو ان المقصود بالآية اهل البيت يعني
اتكلم اصلا. وانا حتى التقيت معاه في لقاء، حتى من ضمن الكلام اللي هو كان كاتبه في الجريدة اللي هي الاسلام الوطن، كان بيدافع عن الشيعة باستماتة، بيدافع عن زواج المتعة. ايضا كان كاتب في نفس الاسلام وطن، وعرضناه قبل كده في احدى القنوات وكانت مواجهة بينه وبينه، ان هو اتكلم وقال دين الوهابية. دين الوهابية، زعل مني لما انا قلت له ان دين الشيعة بيقول كذا وكذا، وانا كنت طبعا اقصد ما يقال عن على لسان الازهر في الكتاب اللي هو الزار الازهر للخطوط العريضة لدين الشيعة،
اللي هو
في نفس التوقيت هو نفسه ذكر دين الوهابية.
ردا عليك.
ردا عليا وعلى اساس ان هو يعني
دفاعا عن ديني،
دفاعا عن الشيعة. طبعا كان احنا مش هندخل في النوايا، بيقول احنا سنة اهلا وسهلا به، لكن الكتب اللي طبعوها اصلا تبع الاسلام وطن كتب تكاد تكون 100% شيعية مغلفة بغلاف سني، لكن هي في الاصل شيعية. فعلى مضرب العزايم حتى ان ترشح رئاسة الجمهورية يكون ترشح صوري من اجل اثبات الوجود، علشان كده هم عملوا حاجة اسمها الاتحاد العالمي للتصوف او الاتحاد الصوفي العالمي، اللي هو
بيقول لك عندنا 11 مليون صوفي في مصر،
قالوا مقره في 11 مليون او اكثر او اقل، لانه لا يتبعون علاء مضرب العزايم. علاء مضرب العزايم
هو في مصر لا يزيد عدد المتصوفة عن مليون شخص،
ايا كان عددهم فالناس التابعين لعلاء مضرب العزايم عددهم قليل جدا، وهي الطريقة العزمية، والطريقة العزمية انقسمت على نفسها الى جهتين، جهة منهم تركت علاء مضرب العزائم وعبد الحليم العزمي، والجهة الاخرى رجعت تاني للتصوف اللي هم بيعرفوه من قبل. اما محمد الدريني وقضية الاسلحة اللي هو موجود فيها، فده كان بينذر بانذار شديد اللهجة للحكومة المصرية، ان وجود اسلحة مع بعض الشيعة اللي موجودين ده دليل على تورط كثير منهم في تكوين خلايا شيعية مسلحة. وده النقطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في قبل الفاصل، اللي هي ايه بقى، ان ايران ايه اللي هي بتعمله داخل الدول العربية. ايران استغلت الاحداث الواقعة من ثورات الربيع العربي،
رخاوة الدول المصرية،
استغلت هذا الوضع بالتفصيل من اجل انها تنشط في هذه الدول. قد يكون، وبرضه احنا بنقولها واحنا يعني ممكن يكون فيها شيء من الصحة، قد يكون ان ايران تدخلت من اجل خلق ما يسمى اللي كانت بتقوله كونداليزا رايس اللي هي الفوضى الخلاقة. قد يكون هناك اتفاق ما بين ايران وامريكا من اجل احداث هذه الفوضى، او من اجل احداث هذه الثورات او ما يسمى بالربيع العربي، على اساس ان يتم وجود ايراني داخل هذه الدول. بنلاحظ ان مثلا هناخد اليمن
كمثال، يعني تم التفكيك للاختراق.
نعم. وده طبعا مش هيبقى من ايران لوحدها،
لا لازم دول كبرى عظمى يعني
اتفاق. ولما انتهى الموضوع، خد بالك برضو لما انتهى الموضوع، رجعت العداوة القديمة اللي كانت ما بين امريكا وايران انتهت، وجدنا ان في ايران بيشيلوا الموت لاسرائيل، الموت لامريكا، اتفق المجتمع العالمي بقيادة امريكا مع ايران في 5+1، اتفق 5+1 على ان ايران تشتغل في المفاعلات النووية بتاعتها، ورجع الامر طبيعي، هناك مباحثات من الاثنين. اذن
سيبها في سوريا، سيبها في العراق،
سيبها في سوريا، سيبها حتى
سيبها في لبنان،
في اليمن. بل انها ممكن الحكومة الامريكية او امريكا بتضغط على الحكومات العربية اللي هي متواجد فيها المشكلات ديت انها تترك الشيعة. بنجد انها تتآمر.
ادي لك ملف، ادي لك ملف، يعني عندك حديقة الازهر عندنا
بالضبط،
دي احدى الحدائق الكبرى في مصر، ويزورها عشرات الالاف يوميا. هذه الحديقة اجرها شيعي عراقي منذ سنوات، وهو خد 20 سنة احتكار.
طيب
لماذا لا تبلغون الجهات المصرية لفسخ العقد؟ امن قومي مصري.
حتى لو كان الامر كده، فاحنا برضو علشان المشكلة الكبيرة اللي احنا واقعين فيها، اللي هي القلاقل والاحداث اللي بتحصل في الوطن العربي، واللي هي ايران بتستغلها.
قلاقل دي ده، انت شيعي مصري، انت شيعي عراقي جاي مأجر عندي، خلاص لا تؤجر الاجنبي اكتر.
لا ده احنا كنا وصلنا الامر، احنا قلنا قبل كده وما زلنا بنطالب بترحيل كل الشيعة العراقيين المتواجدين على ارض مصر. لان مسألة امن قومي، مش هنقعد مكتوف الايدي لغاية ما نيجي.
هذا الرجل الفلوس اللي بياخدها من المصريين بيكفر بها المصريين
وبيستغلها ضد مصر. اضف الى ذلك نقطة مهمة، انا اجدراني دلوقتي او ايه اللي يخليني على علم ان هذا الرجل لا يستخدم هذه الاموال من اجل امداد الشيعة بالاسلحة، زي ما وجدنا عند الورداني اسمه
صالح الورداني،
محمد الدريني.
محمد الدريني
وجدوا عنده اسلحه وتم سجنه والحكم عليه
هو صالح الورداني فين صحيح؟
صالح الورداني كان تبرأ من الشيعة وترك التشيع وقعد فتره طويله كده بيعمل ابحاث وبيخلق ما بين السنه والشيعة، وبياتي باشياء مخلقه ما بين السنه والشيعة والمسيحيه واليهوديه، وحته اختراع شيء جديد او مفهوم جديد للدين، لانه رجع مره تانية للتشيع لكن في صمت، يعني ما بيشتغلش على الظهر، بيشتغل في الصمت.
أين أجهزة الأمن من هؤلاء الذين يزعمون أنهم سينزلون إلى يخوضون سباق الرئاسة؟
لا، سباق الرئاسة ديت كلمة كبيرة جدا جدا جدا، لا يستطيع الشيعة أن هم يعملوها إلا إذا قدموا طلبات بس كده، مجرد إثبات ومجرد رمزية أنهم بيقدموا أوراقهم للانتخابات. لكن كون أنهم يتخذوا إجراء ويتم ترشيح واحد منهم من أجل انتخابه أو دخول السباق الرئاسي، ده طبعا من رابع المستحيلات، لأنهم لا يمثلون أي شيء في مصر، حتى أن نسبتهم إذا قلنا تجاوزا أنها 0.5%، فده تجاوز كبير جدا جدا جدا، لأن الشيعة لا يمثلون أي شيء في مصر. لكن هم
يعني تتكلم لو 0.5% على 100 مليون، يعني تتكلم في 0.5 مليون،
ما يجوش
استحالة يعني.
ما يجوش اصلا،
يعني لما هم نص مليون ما عملوش ليه حزب، ما قدروش ليه يجمعوا 5-3 توقيع،
ده يعملوا 20 حزب، ده اذا كان الامر بهذه الطريقة يعملوا 20 حزب. لكن الامر ما هو الا فرقعة اعلامية بتحاول ايران عن طريق وكلائها الموجودين في مصر انهم دايما يبقوا في الصدارة، دايما يبقوا في نشرات الاخبار، دايما يقولوا اخبار، حتى ان حضرتك لما بتقرأ الخبر ان راسم
النفيس
والاخ الثاني
والدريني
ابدا لا يجتمع النفيس مع الدريني، مستحيل ابدا، والدريني مسجون على مضرب العزائم لا يستطيع خوض سباق الرئاسة، يعني لا يملك اصلا ان هو يدخل الانتخابات وياخد نسبه من الاصوات قد تصل الى 1000 صوت.
نيابه امن الدوله العليا في مصر تنهي التحقيق مع خليه شيعيه تحيلها لمحكمه الجنايات. اكدت مصادر مسؤوله انتهاء نيابه امن الدوله العليا من التحقيق مع خليه شيعيه وتستعد لاحالتها لمحكمه الجنايات بتهمه الاساءه للصحابه وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. واضافت المصادر في تصريحات صحفيه ان الخليه الشيعيه التي القت اجهزه الامن القبض عليها هي الأولى من نوعها منذ بداية العام، وأجريت التحقيقات مع ناصرها بشكل سري. هل لديك معلومات عن هذه الخلية؟
الخبر كاذب أول شيء، لكن بعض وسائل الإعلام المصرية طلعت هذا الخبر في ليلة الاستفتاء، لكن الخبر نفسه ومضمونه ومحتواه هو خبر كاذب 100%.
مفيش الكلام ده؟
لا، لكن التبس الأمر على الإعلام ان هو في تحقيقات تمت مع شخص اللي احنا اتكلمنا عليه
اللي هو كان عامل مشكله معايا كده،
اللي هو عمرو عبد الله ابراهيم واللي هو بالمناسبه عنده يوم 22 من الشهر ده قد يكون غدا عنده جلسه في محكمه الجنايات بالفعل، وتم تحويله الاسبوع الماضي لمحكمه الجنايات وكان عنده جلسه وتم تاجيلها الى يوم 22 ليتم محاكمته بتهمه ازدراء الاديان، سب الصحابه، اهانه امهات المؤمنين، وتهديد اخونا وليد اسماعيل بالقتل. التبس الامر على وسائل الاعلام او لانهم طبعا ما يعرفوش
او ممكن يكونوا خدوا الخبر
وعملوه
وصغوه هم بمعرفتهم
لكن وجود خليه، الخلايا كان اخرها اللي تم القبض عليها خليه سامي شهاب اللي هي
حزب الله في 2010.
نعم.
نروح لفاصل بعد نكمل يعني التشيع في مصر ومحاصرته ومحاربته شعبيا ورسميا. جدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام والفقرة الأخيرة وحلقتنا استوديو صفا، وجدد لضيفي الأستاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف محبي الصحب والآن جلك تحية السيد علاء.
يا أهلا
وسهلا، حياكم الله أستاذ محمد. تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة تباعا وحلقة اليوم برنامجكم استوديو صفا. وهناك أيضا سيد علاء خلية تم الكشف عنها يعني أو مدرسة شيعية في الأردن وتورط فيها مسؤولين كبار. كشف عضو مجلس نقابة المعلمين في الأردن باسل الحروب عن وجود مدرسة خاصة مخالفة من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنها تقوم بتعليم الطلبة فكر شيعي مبطن. وقال الحروب إن المدرسة غير مرخصة والكتب كذلك، كما أن هذه المدرسة عليها قضية تهرب من الجمارك، إضافة إلى أن معظم معلميها غير أردنيين ويعملون بدون تصريح عمل. وأشار الحروب إلى أن لدى بعض معلمي هذه المدرسة الأجانب قرآن خاص اسمه الجوشن، ويقوم هؤلاء المعلمين بتقليل حصص العربي والقرآن في المدرسة. وبحسب الحروب فإن كل هذه المخالفات لا زالت ومررت بالرشوة كل حسب اختصاصه، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين تمكنت من ضبطها حيث باشرت التحقيق معها منذ يوم الأحد الماضي. ولفت الحروب إلى تورط مسؤولين كبار في هذه المدرسة، مضيفا إلى أن التحقيق سري لحين النتيجة. يعني نأخذ بالخبر سؤال، يعني هل ترى أن الشيعة ربما يستخدمون المدارس من أجل يعني التوغل والتغلغل ونشر دينهم؟
الشيعة بيستخدموا كل الوسائل المباحة وغير المباحة، ومن ضمنها طبعا التعليم، لأن هم بيروا أن التعليم لما ينشأ طفل على حب الشيعة وأنه ليس هناك فرق ما بين السني والشيعي وكلنا مسلمين وكلنا موحدين وكلنا بنقول لا إله إلا الله، بالتالي يطلع عند الشباب الصغيرين والجيل اللي جاي بعد كده يطلع عنده عدم تفرقة ما بين السنة والشيعة، وبالتالي ينخدع الناس في كونهم شيعة ويعتبروا ان هم نفس المسلمين. بيدخلوا في المدارس في الجامعات، وزي ما حصل عندنا كان في موجود برضو مدرسة شيعية كان بيديرها واحد من الناس اللي هو شوقي محمد اللي كان موجود هنا في صفا
في المناظرة،
واللي كان برضو مدرسة وتم مهاجمتها من قبل الامن، وتم ترحيل بعض الطلاب اللي كانوا موجودين اللي كانوا جالسين من غير اقامات والكلام ده. فلا تستبعد ان يكون في امور بهذه الطريقه. احنا عندنا في مصر برضو والامن قام بالواجب فيها مظبوط اللي هي مدرسة شوقي. أيضا شركة عراقية أتت إلى مصر، هي عراقية لبنانية أتت إلى مصر بتمد المدارس الخاصة بالمناهج، يعني نفس الموضوع اللي حصل في الأردن،
يعني بتطبع على حسابها وتديهم الكتب،
بتديهم الكتب اللي هي بيستخدمها الطلبة،
وكتب سليمة سنة 100% بس فيها حديث ولا اتنين بس،
لابد ان هو يكون
مدخل يعني دخل لك حديث الغدير مش عارف الايه بتاع.
المدرسة دي كانت بتستهدف المدارس فيما في الفترة السابقة، المدارس اللي هي فيها صبغة دينية زي مدارس الاخوان. الاخوان انشأوا برضو نفس الفكرة، مدارس على مستوى الجمهورية، مدارس اهلية، مدارس دي كلها كانت على الاقل يعني فيها صبغة شكل ديني، فهم كانوا بيستهدفوا هذه المدارس من اجل امدادها ببعض المقررات التعليمية، لان المدارس الاهلية بتدرس مناهج الوزارة الى جانب مناهج اخرى.
انا عايز اسأل سؤال من ده، دور الازهر هنا في التصدي للمادة الشيعية، بس بعد ما ناخد ابو محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ورحمة الله وبركاته،
كيف حالك يا
الحمد لله
طبعا. الأستاذ الكريم والأستاذ علاء، كيف الحال؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله أبو محمد.
أنت الحين لما تتكلمون عن وجود الشيعة في مصر، أنتوا الآن يعني تعطونهم زيادة عن حجمهم، مصر ما فيها ولا شيعة أصلا، ولا شيعي موجود في مصر. فأنتوا لما الآن تتكلمون عن الشيعة تقولون فيها وجود، هي ما في وجود أساسا، أو في بعض يعني يمكن ما يجون 10 يمكن.
طيب،
وهذا الأفضل
مدعوم. يا أبو محمد يعني هيرد عليك الأستاذ علاء، بس أنا اللي بس عندك تشبيه، لو أنا ذهبت إلى الطبيب فوجد أن عندي 1 من بليون خلية سرطانية في جسمي، هل أبدأ بمعالجتها وصرف العلاج لها والتحدث عنها عند الأهل والناس حتى يعاملونني على أنني قادم على هذا السرطان، أم أتناساها وأنكر أنني عندي هذه الخلية اصلا، وبالتالي يعني تزداد وتزداد وتزداد وتنتشر وتصبح مصيبة؟ ايهما تريد؟
نعم، تبدا في يعني
خلاص، يبقى هذا عين ما نفعله في صفا، لابد ان نتحدث عنهم حتى نفضحهم للمصريين، حتى نضعهم امام انفسهم وامام امتهم وامام تاريخهم وامام مصريتهم وامام الشعب المصري. انما لو انا سبته الناس مش عارفه انه شيعي، فيقعد معاك يغريك، يقعد يفتنك، يقعد يقول لك احاديث باطله وهكذا. انما لما ناس طبيعي تعرف ان الشيء خلاص، ده خلاص شيعي، ابعد عنه سرطان. هل لك اسئله اخرى؟
يعطيك العافيه،
شكرك
ابو محمد. فضل. كلامه صحيح،
منطقي من وجهه.
نعم. يعني احنا علشان نتكلم، وان احنا ما بنضخمش في اعداد الشيعة ولا بنهول المساله،
تمام،
ده احنا بنقول الوقايه خير من العلاج، وزي ما حضرتك
تفضلت ونذكر واقعا.
نعم،
يعني مثلا احمد قاسم نفيس مش بيطلع على الشاشه يقول
شيعي، احنا بنقول الكلام ده علشان خاطر الناس تعرفهم. احنا ما عندناش شيعة، احنا عندنا بالظبط كده ابو محمد مرتزقه، ومعروف كل واحد فيهم بيعمل ايه، وكل واحد فيهم داخل التشيع من اي جهه. التشيع بيدخلوه في مصر من حاجتين اتنين، المال والمتعه. ما عندناش حاجة ثالثة، مش الناحية العقائدية. وبعدين التشيع عندنا برضو في مصر، علشان قطر الناس تعرفه، احنا دايما بنأكده ان التشيع عبارة عن تشيع سياسي، تشيع اقتصادي، وبعدين تشيع عقائدي. المتشيعين السياسيين اللي هم اصلا لا يفرقون
العلمانيين والنصريين والقومجية والاوروبيين،
هم علاقة بينا. وبالتالي هم اللي بيبقوا متشيعين سياسيين بيرتبطوا بعد كده بتشيع اقتصادي، اللي هم بيجي لهم اموال وبيجي لهم مشاريع بيعملوا دخل من هذا الامر، بعد كده مش هم اللي بيتحولوا الى شيعة، اللي بيتحول الى شيعة الجزء اللي هو شغال تحت ايديهم. الكلام ده احنا ما بنقولوش ان هو حاصل، لكن احنا بنقول ان احنا بنحذر من حدوثه. عدد الشيعة اللي موجودين في مصر ممكن، صحيح ابو محمد بيقول
هو بيقولك مفيش شيعة فعلا،
مفيش، نقدر نعدهم على اصابعنا،
بس الناس ما تعرفهمش.
الناس ما تعرفهمش، لكن احنا بقى بنوصلهم للناس
بالظبط، يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب.
فعلشان كده وجودنا احنا في صفا او في برامجنا او في الحاجات اللي احنا بنعملها هي من اجل توعيه الناس،
من اجل الوقايه وليس من اجل تسليط الضوء.
لا، طيب، احنا ما نسلطش الضوء. لا،
الازهر كيف يتصدى لهذه المدارس مثلا؟ في المدارس عندنا كيف يمكن تصدي لهذا الاسلوب في نشر الفكر الشيعي في المدارس وغير ذلك ما حدث بالاردن؟
نعم، الازهر في الفتره الحاليه يعني نكاد نجزم ان هو بدا ينتبه لهذا الامر، سواء كان الازهر او وزاره الاوقاف بداوا ينتبهوا لهذا الامر ولخطوره الامر. وطلع عندنا قبل كده كان في علماء من الازهر رسائل الدكتوراه والماجستير بتاعتهم في العقيده الشيعيه، وموجود تحت ايدينا رسائل ماجستير ودكتوراه احنا بحثنا عنها، موجوده فعلا. بدا علماء الازهر ومشايخ الأزهر ينتبهوا لهذا الخطر. وبالتالي بدأ يطلع بعض الكتب، الكتب ديت اللي هي بتوزع سعرها بسيط جدا وتوزع على الناس أو إن الناس بتشتريها. فالأزهر عمل مجموعة من الكتب ومجموعة قيمة جدا، يعني إحنا مش بنعمل دعاية لكتب الأزهر، أنت خدت منهم نسخة قبل كده. الأزهر عمل المجموعة ديت، مجموعة قيمة جدا جدا جدا،
سورتان متضادتان،
سورتان متضادتان عند
الأزهر والشيعة.
الأزهر والشيعة من الكتب، من الكتب القيمة يعني بتطلبوا عليها.
الخطوط طيب. العريضة
الخطوط العريضة لدين الشيعة،
لدين الشيعة.
مجموعة الكتب دي موجودة، واحنا ان شاء الله باذن الله
هتلاقي مكتوب عليه 2 جنيه وجنيه،
هي ب 2 جنيه، هي ب 2 جنيه. احنا برضو حصلنا على اعداد كبيره جدا من هذه الكتب.
توزيع الاهرام ولا توزيع
دي؟ توزيع الاهرام.
تمام. يعني اي حد على رصيف بيبيع الاهرام وحاطط كشك الاهرام هتلاقي عنده الكتب دي،
وموجوده بكثره. احنا برضو طالبين منها كميات، وكان عندنا منها كميات بنوزعها على الناس، بنوزعها على ائمه المساجد والخطبات، مع مجموعات الكتب اللي احنا مجموعات الكتب السابقه اللي احنا بنوزعها. انا عايز اقوله ان كتاب الازهر والشيعة من الكتب الخطيره جدا جدا جدا، اللي يجب ان يكون عند كل واحد مصري في هذا الامر. ده تجميع، عباره عن تجميع لفتاوى علماء الازهر في الشيعة، مش للناس العاديين، لا، علماء الازهر واقوالهم
رايهم
وعقيده الشيعة ايه بالظبط. ومحطوط فيها بعض العلماء الكبار جدا، يعني زي جاد الحق، علي جاد الحق، والدكتور الشيخ حسين مخلوف، الشيخ عطيه صقر، الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ محمد عرفه، كلهم مشايخ ازهر.
خلي بالك عبد المجيد سليم اللي اتهموا الافاق الكذاب عبد الحسين شرف الدين المساوي، قال لك انه متشيع، يعني
بريء جدا،
يعني في الكتاب ده اقوال فضيله الامام الازهر ده في القرن العشرين،
وفي اقوال ليه موجوده وفتاوى بهذا الامر. برضه عندنا الدكتور عبد المنعم النمر، عندنا الشيخ محمد سيد طنطاوي، كل ارائهم في الشيعة،
ودول كلهم شيوخ للازهر،
وكلهم
يعني عندك حسين مخلوف شيخ الازهر من اسيوط، صعيد، يعني كلهم صعيد، يعني
فتاوى رسميه صادره من الازهر، والازهر منزلها. عشان ما يجيش واحد بقى يقول لي ايه ده الشيخ قال كذا في فتوى بتبيح التعبد بالدين الشيعي.
زي اللي افتروا على يعني الشيخ شلتوت.
لا، ده ما حصلش، ومفيش فتوى، وما عندناش فتوى، والشيخ لا
هو فوتوشوب على الانترنت،
الشيخ لا يفتي اصلا بهذه الفتوى، لانه في كتاب الفتاوى الرسميه، الكتاب الوحيد بتاع الفتاوى بتاعه له اربع كتب من ضمنها كتاب الفتاوى، في كتاب الفتاوى هو قال كمان ان شريعه تبيح للرجل ان يتزوج ما يشتهي من النساء، وتبيح للمراه ان تتزوج 11 رجلا في السنه، هي شريعه ليست من عند الله. بيتكلم عن زواج المتعة، هو لا يقر زواج المتعة، فكيف له أن يقر الدين الشيعي ويستثني منه زواج المتعة. وبالتالي فتوى مكذوبة على الشيخ شلتوت، وإحنا لم نجد لا في مجمع البحوث ولا في دار الإفتاء، ولا وجدنا في الأزهر الشريف مثل هذه الفتوات، حتى علماء الأزهر أنكروها.
يعني أنت ترى أن الأزهر قائم بدوره من حيث التوعية وإصدار الكتب؟
نعم، هذه دي ذات النقطة الأولى.
هناخد أحمد من العراق. السلام عليكم.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك، تفضل.
أنا أشكرك. السلام عليكم أستاذ محمد. بارك الله فيك. أنا أحمد مرتوب النوري من العراق.
أهلا بك.
الحقيقة عندما قلت أنه الشيعة سرطان، نوع من السرطان، أنت الآن فعلا أنت من حقك كمذيع ورجل راقي، عندك قدرة أن تتكلم وعندك قدرة أن توضح، لكنه أنت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته عندما كان يتكلم مع اليهود، مع 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 كثير من الطوائف، وبالتالي كان لديه السماحة وعدم التوريد وعدم عدم التنكيل في المقابل، وهو يهودي في ذاك العصر، وبالتالي نحن الآن وإن كنا قليلين لكن علينا أن نتسامح فيما بيننا، علينا أن ننظر بعين الاعتبار، نحن شيعة مكان في العراق، شيعة في مصر، شيعة في لبنان، في سوريا، في أينما كان، فيجب أن نضع حدا لهذا القتل وسفك الدماء وعدم الاهتمام لهذه الفئة. يا أخي محمد، أنت طيب الذات، جليل، موقر، مثقف جدا، وضيفك الموقر الذي يتكلم بحرارة قلب وبحرارة نوع الطيب والأخلاق، فعلينا أن ننظر بعين اعتبار. يا أخي، إلى متى سفك الدماء؟ لماذا هذه روس تطبع بالملاعب وتلعب بها بالأرجل؟ ولهذا ألا يعني نحن الشيعة نحن نحب عليا؟ ليس لدينا الا هذا، او نعبد التربه، لا، أنا ما احنا ما عندنا تربه نعبد العباده، وانما يقول الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله وعن طريق جبريل يقول صلوا على الارض وما امت عليها، يعني انا لو اضع سجاده انا ما اتطرق على الموضوع، لكنه بصراحه انتم طيبون لله.
خليك معي يا اخي احمد، يا اخي احمد انا ارد عليك، بس يا اخي احمد خليك معي. انا حينما قلت سرطانا، ان السرطان هو الذي يجعل الجسد يضعف ويترهل ويموت الانسان، هذا حدث في العراق فعلا حينما تم الاحتلال الشيعي للعراق الصفوي الإيراني تم قتل 2,600,000 فأنتم المعتدون. في سوريا ما الذي دعا إيران بكافة طوائف الشيعة في العالم، شيعة البحرين، شيعة لبنان، شيعة العراق وغيرها من فيالق الشيعة، تذهب إلى سوريا لتقتل إخواننا؟ ألا يعد هذا سرطانا، خلايا سرطانية تتخطأ في الجسد السوري؟ والله لو أن السوريين فقط واجهوا نظام بشار لسقط في أسبوعين، ولكن الشيعة في العالم تكالبوا على السوريين السنة وحوله وبينهم بين إسرائيل سلك شائك. ألا يعتبر هذا سرطانا في الجسد السوري أدى إلى ضعفه وتأخر نصر ثورته؟ لبنان ألا يعتبر حزب الله خلية سرطانية تعطل، قال عن نفسه ستيلة المعطل، تعطل سير الحياة السياسية في لبنان؟ يعني البحرين متوقفة كدولة ومملكة منذ 3 سنوات منذ أن قام الشيعة وطالبوا بإزاحة الحكم السني وحكم الخليفة، وهم يريدون أن يحولوها إلى الولي الفقيه. يعني هذا هو التشبيه أو سبب التشبيه يا أخي، يعني أن السرطان مرض لعين يجعل الجسم يموت فورا وسريعا. يعني الحوثيين في اليمن، ما الذي جعل الشيعة يقتلون إخواننا أهل السنة في اليمن؟ حتى لو كانوا إرهابيين تكفيريين، لماذا لم يحيلوهم إلى الدولة ويقدموا شكاوى إلى الدولة لكي تنتقم منهم وتقتلهم أو تهجرهم؟ تفضل يا أخي.
أحسن أستاذ محمد، لو سمحت لي ولا ثانية واحدة.
تفضل.
إحنا نقول هناك مقالك أو مقالة قوية نشطها للإمام عيسى، عندما يقول تعمدني بنفع في انفرادي وجنبني نصيحة في الجماعة، إن النصيحة بين الناس نوع من التوبيخ لا أرى استماعه. هذا تنكير وتشهير في العالم كله، القائمة الشيعية كثيرة في العالم، في مصر، في لبنان.
لا 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 بس 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 ما تجيش يا متناص محمد يا نوري، أحمد النوري
أحمد.
ما تجيش يا متناصر، علشان مصر نحن أدرى بشعبها، مش عايزين أي حد يتدخل ويتكلم على مصر. الشيعة اللي موجودين في مصر كلنا بنعرفهم مرتزقة وبيعين نفسهم، ولا نقبل بوجود مرتزقة على أرض مصر أيا كانت الأسماء. علشان كده احنا بنقول لك احنا هنبتسهم من الجذور بالناحية القانونية، ومشيين في القانون، وعندنا محاكمات لبعضهم، بعضهم واحد بكرة داخل محاكمة في جنايات بسبب سب الصحابة. دي بلدنا واحنا اضرب شعبها واحنا اضرب امورنا، ولا نسمح بتدخل شيعي ايا كان وضعه. فالشيعة زي ما الاستاذ محمد قال خلايا سرطانية موجودة، والخلايا السرطانية يجب بترها عندنا في مصر، هنبترها بالقانون وكل شيء ماشي على حسب الدفاع بتاعنا. احنا بندافع، انتوا اللي بتهاجموا. وبالتالي اما نقول خلايا سرطانية فهي فعلا خلايا سرطانية في الجسد المصري وفي الجسد العربي وفي الجسد الاسلامي، يجب اكتساسها او يجب بترها.
ولن تكرر مصر
ابدا
خطأ الخليج، لن تكرر خطأ السعودية باستقبال هؤلاء واعطائهم حقوق، لن تكرر خطأ الكويت ولا البحرين ولا الامارات ولا قطر، لن تكرر مصر هذا، لان مصر هي دائما حماية العالم السني بانها مطهرة من هذا السرطان.
واضيفك بقى من الشعر بيت، ان بعض الجهات استمعت لكلامنا اللي احنا اتكلمنا فيه، بيتم بحث شأن العراقيين اللاجئين الشيعة اللي موجودين في مصر من اجل ترحيلهم.
تفضل يا استاذ احمد.
كلامنا لابد ان هو يكون حماية لبلدنا مش اكتر من كده.
تفضل يا استاذ احمد.
لابد ان هو يكون حماية لبلدنا. شكرا يا استاذ محمد، انا اشكرك واشكر ضيفك الجليل الموقر المحترم، وانت ايضا جليل لديك الامكانية بالتحدث وبالإباع وبالإجاز.
انا لسه
لكن يا استاذ محمد عليك يعني بدون إغراض.
طب اخفض صوت التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون حتى تسمعني اسرع. اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع.
صار بخدمتك انا بخدمه. بدون زعم عليك، عشان لو قلنا ان هناك شيعة في مصر، شيعة في لبنان، شيعة في السعودية، انا اقول ما الذي جعل العداء بين هكذا وهكذا؟ الا يعني من الاجدر ان نعيش سوية، ان نعيش مع علماؤنا، مع علماءكم، مع كل الطوائف الشيعية والسنية والطابئة؟ لكن نرى الان يا اخي في عندنا في العراق في الانبار، لا في الانبار كلها بها طيبين بها جلاء بها قائلية شخصيا بالمحامدة
طيب.
وجلودة وفي الانبار.
يا اخي انا مش عايز اقاطعك والله، ان طرحك هادئ يا اخي احمد. يا احمد بس اسمع الي، استمع الي يا احمد، استمع الي، طرحك هادئ. يعني انت تقول اليس من الاجدر ان نعيش سويا؟ طيب حكمناكم نحن السنة 14 قرنا الى ان انتهى الحكم السني في العراق 2003 من الميلاد، يعني منذ 10 سنوات تقريبا، وكنتم معنا إخوة، وكنا يعني نتزوج منكم وتتزوجون منا ونعاشركم وتعاشروننا ونعاملكم وتعاملوننا. لكن حينما حكمتم أنتم أصلا كتبتم على بيوت العراقيين 3 جمل، إما أن تتشيع أو تقتل أو تترك بيتك كما هو الصهاينة، أنت الذي تقول لنفسك هذا، لا تقوله لي. أنا أعامل اليهودي وعامل النصراني وعامل الشيعي البوذي على أنه إنسان، لأن الله قال في قرآنه الذي أعتقد أنا به: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنا كسني مطلوب مني دينا وعقيدة أن أتعامل معك خلاف دينك على أنك إنسان. وبالتالي عاش اليهود في كنف الأمة الإسلامية، عاش النصارى، عاش البوذيين، عاش كل عشتم أنتم كدين شيعي. حينما حكمتم أنتم الذين تقتلوننا، أنتم قتلتمونا في سوريا، قتلتمونا قبلا في العراق، تقتلونا الآن في لبنان، تقتلون إخواننا يعني في البحرين، في اليمن تقتلوننا، وهكذا. يعني لا تقل لي هذا لأنني صاحب حجة عليك. أنا 14 قرنا أحكمك، ما اجتسستك ولا جعلتك تغير دينك الشيعي إلى دين سني، ما استبعدتك، ما نفيتك، ما تعديت على حق من حقوقك، كنت تمارس حقك كمواطن عراقي في البرلمان، في الصحة، في التعليم، في القضاء، في الجيش، في الشرطة، في المخابرات. أنت حينما أتيت أنشأت جيشا طائفيا وأمنا طائفيا ودولة طائفية. تفضل يا أخ أحمد.
طائفيا وأمنا طائفيا ودولة طائفية.
جيد. استاذ محمد،
تفضل.
باعتباري أنا رجل أيضا لدي خدمة في خدمتي وفي جائرتي ولدي عمر ساعدني على أن أفهم الحالة الوضعية التي أعيشها. أنت قلت الآن من حقي أقول سلطانية وهو إلى آخر من حيث التعبير، وقلت أنتم جئتوا بالحكم فتحاولون تقتلوننا. يا أخي الله شاهد علي على ما أقوله وشاهدت من علماؤنا وعلماءكم. نحن نشعر بالطيب تجاهكم، نشعر بالأخاء معكم، نشعر بالتوابز معكم، كما قلت زوجنا منكم وزوجتم منا، لكننا لا نشعر بهذا النوع من القتل. والله والله يا أخي يجب أن نتحاور على طاولة، يجب أن نجلس علماؤنا مع علماءكم ونضع الحد الذي قد أساء الفكرة بيننا وبينكم. يا أخي والله العلي العظيم أتكلم وأقسم بهذا القسم مدى ما أنه أرى في نفسي وأرى في كل علماءنا الدين وعلماءنا في بغداد وفي العراق وفي كل أنواع المحاضرات وكل جهات العراق وكل ما أشاهده في مصر، لدي أصدقاء من مصر، لدي أصدقاء من سوريا، من سعودية، والله وأنا صديقي عايض هو عايض سني وأنا شيعي سيد أنت بأسلاف رسول الله وآل بيتي أحمد مرسول محمد عقوان نوري. وبالتالي أنت تقول وجها لوجه بالإذاعات والفضاءات تقول هنا سلطانية سلطانية، لا تستخدم هذه الكلمة يا أستاذي، وأنت من باب ما تحوي في قلبك تصورنا نحن جشعين أو قتالين سفاكين دماء. والله 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 يا أخي نحبكم إلى يوم القيامة، يعني هكذا رسول الله وهكذا أئمة الطاهرين وهكذا خلفاؤنا، لا أتبجح بكلمات قد يكون نغاث، لكننا علينا أن نصل إلى مرحلة الإعفاء والتسامح والمودة وشد اللحمة، وإلا الله عليك أنا ما أحرجك. هذا
طرحك جيد، أنا بس عشان أترك الفرصة للأستاذ علاء، أنت تقول نحن نحن نحن، من تمثل يا أخي أحمد النوري؟ من تمثل أنت؟ هل تستطيع أن تأتي لي بعشر علماء من كبار مراجعك وأنا آتي لك بخمسين مرجعا معظمهم مفتي الدول الرسمية ليجلسوا مع العشرة الذين يمثلونك ونجلس على طاولة صفا ونصل إلى كلمة سواء؟ تفضل.
ونصل إلى كلمة سواء.
والله إسلام محمد حقيقة أنا لا أنا أمتحك خلال فضائيات أن يسمعوني. أنت راقي عندك
خلاص، إذن أنت تمثل نفسك فقط، وأنا أشكرك يا نوري على طرحك، شكرا لك عشان بس وقت الحلقة. إذن أنت تمثل نفسك فقط وهذه وجهة نظرك أنت فقط، لا تمثل دين الشيعة ولا عقائدهم ولا تمثل القتل الذي يحدث من قبلهم ومن قبل إيران التي تحركهم في العالم. أشكرك على طرحك وعلى حبك لنا وحبك لإخوانك من أهل السنة، وأرجو أن يكون الشيعة في العالم كلهم على قلبك وعلى رأيك وعلى طرحك. تفضل السلام.
يعني أحمد النور يعني تكلم كلام بصفته الشخصية.
أنا أردت بس فقط
لا لا لا
نحن, نحن 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 أنا أفتكر هو من حوزة علمية أو أنه يمثل دولة أو يمثل يعني شأنا كبيرا
حتى
زينا كده ناس مواطنين صغيرين.
لو أحمد النور يستطيع أنه هو يجمع علماءه ويتفق معهم على لقاء
أنا قلت له هاتلنا 10 ونجيب إحنا 50.
لا ضيف بقى على كده نقطة مهمة، هل يستطيع الشيعة أو عوام الشيعة زي أحمد النوري إن هم يأتون بالكتب اللي مليئة سب ولعن وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم تنقيتها من هذه الأشياء عشان يقدموا لنا بادرة؟
هو لا يستطيع أصلا أن ينكر على المرجع أو الملة أو السيد أو الآية العظمى
بالضبط
فتاوى
كلمة
فتاوى
كلمة لا يستطيع ان هو يرد عليه اصلا ويجادله في كلمه
لسبب لانه هو مقلد. اكيد الاخ احمد انا نسيت اساله انت بتقلد من يعني سمحت الثاني ولا السيد علي خامنئي
وبعدين ضيف على كده نقطه مهمه جدا ان الشيعة العرب اللي هم بيتخذوا مطيه يعني للاسف الفرس بيتخذوهم مطيه للوصول الى اغراض داخل الدول العربيه يعني احمد النوري مش عارف ان ضياع العراق وضياع مقدرات العراق وضياع ثروات العراق كله كان بسبب ايران مش عارف ان الحكومة اللي موجودة حاليا كل الدخل العراقي بيتم التوجه به يا راجل ده فيه مستشفيات بيتم علاج العراقيين فيها في ايران يعني بياخدوا العراقي يودوها على ايران علشان يظل مرتبط بايران وعلشان يبقى فيه خط وصل ما بين الطرفين علشان الناس نفس طب ما نعمل المستشفيات ونعمل الاماكن الصحية ده في بعض الاماكن في 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 العراق ما فيش فيها اي خدمات طب المقدرات الدولة
تحديدا يعني
مقدرات الدولة وثروات الدولة والبترول والغاز والكلام
الولي الفقيه اسمه ده السيستاني بيوديها على القمص على طول اخماس ومؤسسات
كمان حتى يعني الدول العربية في ايران حتى الشيعة العرب مضحوك عليهم حتى حسين فضل الله لما
عندي دقيقة الختام ماذا تريد ان تقول على الازهر ثم
الازهر ان شاء الله الازهر ان شاء الله بنحسبهم على خير ونزكى الله احد بدأوا في صحوة وعملوا مؤتمرات كبيرة جدا بتقول ان هناك دين اخر غير دين الاسلام تكلم فيه علماء الازهر تكلم فيه اغلب علماء الازهر حتى ان بعض الناس بعد كده طلعوا وقالوا ان الازهر تم تغيير اتجاههم 100% لان الازهر كان بيدرس المذهب على حسب قولهم الشيعي الازهر لم يدرس المذهب الشيعي
على الاطلاق
لا الازهر بيدرس الفقه الشيعي من الخوارج بيدرس الدين الشيعي على انه من الفرق المارقة من الدين بيدرسها عبارة عن مين دولت وبيقولوا
كم سطر كده
لكن
في الكتاب اسمه العقائد والفرق
فرق ومذاهب
او فرق ومذاهب شكرا استاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف محب الصحب والال شكرا جزيلا لك
يا نصر
انتظرونا الثلاثاء القادم باذن الله ومعنا الاستاذ علاء لكي نعرض على حضراتكم بعضا من تسريبات يعني وردت اليه من مذكرات تائب شيعي ماذا فيها وماذا قال هذا التائب الشيعي الذي تسنن وبعد ان تشيع أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة ويعني نشكر تواصلكم معنا ونشكر الأخ أحمد النوري ونرجو أن يكون كل شيعي في العالم نفس الطرح ونفس النهج ويريتك يا أخ أحمد لما تلاقي واحد شيعي جارك بياخد سلاح ويطلع يذبح السوريين أو في لبنان أو يذبح في العراقيين إخوانه تقول له لا أنا أجزم أنك لا تستطيع أن تقولها وإلا اتهمت بأنك متعاطف مع النواصب حلال المال والدم حلال الدم والمال والعرض شكرا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته